ترى سويت ريسيرش على الدكتور اللي قلت لي عليه السوبرفايزر آموس رابابورت، واستأنست إن جزء كبير من كتاباته في علم الاجتماع. فسؤالي علشان بس نخلق بيس ولا نقطة انطلاقة، شو الفرق بين المهندس المعماري والمعماري؟
ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على هذه الدعوة الكريمة.
دام الحين صار بعد صارت كذي خلاص معنا اليوم بدون ورق مع الدكتور محمد الجسار، عضو في هيئة التدريس في جامعة الكويت في قسم الهندسة، وكذلك عضو في المجلس الأعلى، مو المجلس الأعلى، المجلس الوطني للثقافة والفنون.
نعم.
حياك الله دكتور.
الله يحييك. أول شيء نحن في كلية العمارة كنا في الهندسة.
أوكي.
وانتقلنا.
فصارت العمارة بروحها الحين.
إحنا كلية بروحنا وعندنا ثلاث أقسام.
أوكي.
العمارة، العمارة الداخلية، والعلوم المرئيات.
أوكي.
فانتقلنا إحنا من كلية الهندسة، أعتقد ما أذكر بالضبط، بس ممكن من 7 سنين. ما أنا متأكد بالضبط.
أوكي.
فهذا هو الحين سؤالك الأولي. الفرق بين الهندسة والهندسة المعمارية.
صحيح.
عفواً، الفرق بين العمارة والهندسة المعمارية. في فرق وفي overlaps، في تطابق في بعض النواحي، وفي فرق.
أوكي.
ويعني أنا لله الحمد أنا عندي درجتين.
أوكي.
عندي 2 degrees.
أوه ما شاء الله.
عندي الأركيتكتشر as a professional degree as an architect.
أوكي.
وعندي الأركيتكتشر engineering.
ممتاز.
أنا ابتديت بالأركيتكتشر engineering، عقب ما خلصت حسيت إني ما يعني ما لبيت الأشياء اللي أنا كنت أبي أسويها.
حلو.
فرديت مرة ثانية وكملت عمارة.
عمارة. أوكي. من يد ويديد ها دكتور؟
هو التخصص من يد ويديد، بس بدرجة الماجستير، يصير الماجستير 3.5 سنين.
أوكي.
هذا النظام موجود في أمريكا، اللي هو الماسترز بروغرام بروفيشنال ديجري.
أوكي.
ف3.5 years. فترد تأخذ من أول من يد ويديد كل المواد.
أي.
بس تأخذها أكثرها مع الأندرغراديوات.
أوكي.
وعندك بعض المواد اللي تصير غراديوات.
أنا أختي سويت نفس الشيء، تصدق خلصت هندسة معمارية، بعدين كملت باث في بريطانيا ماسترز ان اركيتكتشر انجينيرنج.
اي
فممكن تكون نفس الشيء.
ممكن. أي. بريطانيا ما اعرف عن نظامهم وايد.
أوكي.
بس عندهم ايضا جامعات ممتازه بالعماره بريطانيا.
اي شو الفرق يا دكتور بين هذا؟
فالفرق ان الهندسه المعماريه هي اقرب للسيفل انجينيرنج، للهندسه المدنيه.
اوكي.
وفيها عده مواد عماره.
Okay.
منها تاريخ العمارة، منها الستوديوز، بس ما يأخذون ستوديو بكثافة. وهي تهيئ الشخص الطالب إنه يصير عارف بالعمارة، يقدر يقرأ خرائط المعمارية. بس بنفس الوقت هو مهندس، وهي حلقة وصل،
فيقدر ينفذ. يعني
عادة المهندس المعماري يكون إنشائي.
Okay.
أو يعني إشرافي بالموقع، يقدر ينفذ، بس التصميم يصير عند المعماري مو المهندس المعماري.
أوكي.
فالتصميم اللي هو تصميم المباني، حتى الأحمال يشترك فيها المهندس المعماري. هو اللي يكون responsible for it.
أوكي.
أكثر شيء، بس المعماري هو اللي عنده التصاميم الخارجية والتصاميم الداخلية.
دكتور في ديربي بين المعماري والمهندس المعماري.
لازم. كل التخصصات.
التخصصات ها. نفس الدكتور والطبيب الأسنان دائما في ديربي بينهم.
في تجاذب عندنا إحنا بالكويت لسنين طويلة.
أي.
ما كان عندنا فهم صحيح للعمارة. فإحنا لمدة سنوات، يعني إحنا نتكلم من الستينات من إلى الثمانينات، كنا نبعث طلبتنا يدرسون هندسة معمارية، واللي هو تخصص ممتاز ما عليه أي كلام، بس ما كان عندنا وعي إن أكو شيء اسمه عمارة وشنو مفهوم العمارة. إحنا عندنا عقدة بالوطن العربي عموما، إذا أنت مو مهندس ولا دكتور معناته أنت ما عندك شهادة قيمة. وهذه أثرت على
اختيار التخصصات
من ناحية المعماريين، لأن مثلا يعني أذكر أنا أول ما رحت يتحول، كان يقولوا لي، سألت بالكويت، كان يقولوا لي المسمى مالك شنو، قلت لهم معماري، كان يقول لي لا، هاي ما عندك أي امتيازات
للحين، ما في امتيازات حق المعماري
الحين. بلى. الحين في امتيازات.
أوكي.
يعني
في كادر.
في كادر الحين ساووا المعماري مع المهندس المعماري بنفس الكادر. ففي امتيازات. بس هذا سبب نزوح كثير من الشباب اللي كانوا يبون يصيروا معماريين إلى أنهم يروحون هندسة معمارية إلى أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينات. بعدين تكونت اللي هو قسم العمارة تكون
في جامعة الكويت.
أعتقد إذا ما تخوني ذاكرة بالسبعة وتسعين. وظل تحت مظلة الهندسة إلى أن انفصلنا عن الهندسة قبل تقريبا ست أو سبع سنوات. صرنا كلية بروحنا.
دكتور أنت درست السلوكيات الإنسانية والثقافة في العمارة اللي هو behavioral and cultural architecture.
نعم.
هذه كانت PhD ولا الدكتورة؟
بالPhD نعم.
وأنا قلت لك بحثت شوي عقب ما كلمتك وحاول يعني أنا بالنسبة لي كان شيء جديد إن أنا أشوف في نقطة التقاء بين السلوكيات والثقافة والعمارة.
نعم.
ولما بلشت أقرأ صراحة في وايد أشياء عجيبة فهمت إنه يعني من الأشياء اللي فهمتها إنه يصممون خلينا نقول يصممون مدن يصممون مباني أيا كان التصميم المعماري بناء على ممكن بعد تصلح الدكتور إنه يبون مثلا يعززون سلوك معين ولا يبون ما أبي أفهمها منك أكثر دكتور ما ماني يعني فهمتها بس ما فهمتها نفس الوقت ما شلون
اي ما في معنى عفوا
ناخذ
الكح عادي ها برنامج ما في اشكال
لا عادي
جود دامنا الكح عادي بالبرنامج ما في اشكال لأن من الكاكاو ما شاء الله حلو كاكاو عشان تذيل الكحة أول شيء أنت كلامك صحيح بس حب يعني أوضح معلومة أيموس رابابورت كان المرشد مالي كان الأدفايزر إلى أن تقاعد بعد ما تقاعد صار فقط قارئ خارجي اللي هو external reader
هذا أيموس رابابورت
هذا أيموس رابابورت بالضبط هذا أيموس رابابورت و ما شاء الله هذه الصور ما تغير يعني شكله ونادر ما يضحك نادر ما يبتسم
يمكن من الشنب دكتور ما يبين انه يضحك
يمكن يعني وبعدين له انا ابتديت اقرا عن أيموس رابابورت وانا قاعد اسوي الماجستير
اوكي
احد الدكاتره بالجامعه نبهني عنه دكتور عبد الله المحيسن قال لي ليش ما تشوف دكتور أيموس رابابورت موجود في ويسكونسن وله يعني له خبرة وله من المؤسسين اللي هو السلوكيات الإنسانية في العمارة الستينات فبديت أقرأ له طبعاً كتابه اللي هو House Form and Culture هذا أكثر كتاب مشهور وهذا يدرس في كثير من الجامعات العالم خاصة بالساوث إيست آسيا اللي هي بالقارة الهندية بشرق آسيا بالصين باليابان من الكتب اللي تدرس في المناهج العمارة اشتغلت وياه تقريبا ثلاث سنوات إلى أن تقاعد بعدين صار فقط الريدر طبعا هو مو الوحيد في الـ في الـ في السلوكيات الإنسانية في العمارة أو السلوكيات الثقافية في العمارة في عدة شخصيات أو دكاترة أو باحثين العمارة هي المرآة الإنسان إحنا إذا بنطالع البيئة المعمارية إحنا ليش نبني؟ نبني عشان الإنسان
صح.
إذا بنطالع لجذور العمارة ليش بنينا؟ بنينا نحمي أنفسنا بنينا أساس نكون في مكان مريح لنا مكيف يعطينا نوع من البرايفسي يعطينا نوع من الخصوصية يعطينا نوع من الأمان يعطينا نوع من الإحساس بالملكية ففي نواحي اللي هي النواحي السايكولوجية وفي نواحي اللي هي النواحي البراكتيكال اللي هي
الفيزيكال
العملية زين فمن النواحي العملية اللي هو تحمينا من المطر تحمينا من الشمس تحمينا من الحيوانات البرية من الناحية السايكولوجية تعطينا الإحساس بالأمان تعطينا الإحساس بالدفء تعطينا الإحساس بأن عندنا خصوصية عندنا شيء يعتبر لنا يعتبر هو الملجأ لنا
أوكي.
لذلك العمارة والإنسان مرتبطين ما أقدر أبني شيء وأقول إنه عمارة إذا ما كنت قاعد أسويه للإنسان زين الإنسان له سلوكيات
صح.
إحنا لنا سلوكيات يومية سلوكيات أسبوعية لنا أطباع لنا ثقافات مختلفة إذا لازم يكون هناك في تناسق أو في نوع من الـ congruency بين العمارة وبين الإنسان
أوكي.
إذا بنينا شيء ما يطابق ثقافة الإنسان راح يصير فيه نوع من الاختلاف، راح يصير فيه نوع من الضغط النفسي، راح يصير فيه نوع من عدم الارتياح.
يعني هل نبني شيء يطابق ثقافة الإنسان ولا نبني شيء علشان نثقف الإنسان بطريقة معينة؟
ممكن الاثنين.
أوكي.
طبعا نبني شيء علشان نثقف الإنسان بطريقة معينة، هذه من النظريات اللي أو من الطرق اللي تعتبر نسبيا حديثة.
أوكي.
يعني لو بنطالع مثلا قبل 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة حتى قبل 500 سنة ما كان الإنسان يبني علشان يثقف. يعني إلى عصر النهضة في الغرب البنيان هو فقط يعني لإشباع حاجة الإنسان، تسديد حاجة الإنسان من الأمن، من الناحية الاجتماعية، الناحية الثقافية. فما كانت من ناحية إنه والله عشان أثقف. مسألة التثقيف ابتدت تبرز مع عصر النهضة، عصر الرينيسانس.
أوكي.
يمكن أكثر وجود لها بالعصر الحديث، بعالمنا الحديث. وحتى هذه أيضا يعني أنا أثقف الإنسان، بس أثقف على شنو؟ أثقف على الأشياء اللي هو راح يستعملها.
أي.
والأشياء اللي هو راح يحتاجها. فيعني ما أدري إذا هي تثقيف كثر ما هو يعني إذا بنطالع العمارة والإنسان هي عملية متبادلة. أنا أبني عشان أسدد حاجتي، ولكن أنا بنفس الوقت عندي القدرة كإنسان أني أتأقلم على البيئة المبنية.
فهمت.
هي دائما هي يعني على قولهم it's not a one way stream it's a two way stream.
ففي نقطة التقاء نوعا ما.
في نقطة التقاء وبعدين في عملية متبادلة بين الاثنين.
يعني يقول
أي لا يعني بس كنت حابة أضيف إنه يعني إنه مثلا نقول إنه والله الإنسان إذا أعطيته أنا بيت.
بالضبط. أنا على موضوع البيت يعني ترى.
يعني أعطيته بيت ما يناسب ثقافته، مو معناته إنه ما راح يقدر يعيش فيه بتاتا، راح يكيف نفسه. راح يحاول يكيف نفسه، بس حيصير فيه ضغوطات، حيصير فيه نوع من عدم الارتياح، بس التكيف ممكن يصير. لذلك هي تو واي ستريم.
الحين مثلا انا ابي اصمم بيت صغير حق عائله مكونه من اربع افراد ابو وام وبنت وولد. هل انا لا عادي ما راح يطلع صوت دكتور.
اوكي.
هل ان اقدر اصمم البيت بطريقه ما ان مثلا ابني نوع من الثقافة الأسرية بحيث أن أنا أقدر أقرب الأسرة من بعض، والعكس صحيح، يعني أقدر أبني البيت بطريقة أني أنا بعد الأسرة. يعني بعطيك two extremes يعني، فأبي أفهم منك هل اليوم شو نبي من البيوت إحنا؟ يعني أنا حتى لما أفكر أنا بأبني بيت ولا كذي، أول شيء في بالنا نبني بيت حلو يعني.
نعم.
بس هل إحنا ما نفكر بالسلوكيات اللي داخل البيت من أول ما أقوم من النوم لما أطلع لما هذا؟ شلون المفروض نفكر دكتور لما نبني بيت؟
صح، هو ممكن أن يكون البيت له تأثير على الناحية الاجتماعية. إحنا إذا بنطالع بيوتنا القديمة لنفرض هو البيت الحوش قبل البترول، الحوش كان هو مركز العائلة لأن كل الغرف تطلع على الحوش.
صح.
بعدين ما حد يطلع ويدش من البيت إلا عن طريق الحوش، فكان في نوع من الرقابة، نوع من المعرفة من اللي قاعد يدش ويطلع.
والاحتكاك يعني.
والاحتكاك الاجتماعي. لكن لما أي مثلا إلى بيت حديث وأسوي فيه مثلا مخرجين أو ثلاث مخارج، يعني بابين أو ثلاث أبواب، ويكون عندي سلم مثلا خلفي، سلم اللي هو اللي إحنا نسميه اللي هو بيت الدرعي الحين صار زين، ممكن الشخص يطلع ويدخل بدون ما يحسون فيه أهل البيت. فممكن مثلا إذا أنا عندي عيال وعيالي مثلا بيطلعون ويدشون يمكن ما أعرف عنهم زين، يعني بالمقابل ممكن يكون نفس الحجم البيت بس تصميمه مختلف بحيث ان الحركة الانسان داخله وطالع يصير فيه نوع من الحركة الاجتماعية، ان مثلا اي احد يطلع اي احد يدخل يمر على مراكز معينة في البيت بحيث ان تساعد على عملية الالتقاء الاجتماعي.
الحين شو تفكر فيه دكتور لو انت تبني مثلا طابق مخلك من المخارج، في أشياء معينة إحنا ما نفكر فيها بس ضروري إحنا نفكر فيها كسلوكيات داخل البيت، أشياء تكون مركزية مهمة؟ يعني أبي examples ولا أمثلة على أشياء ممكن نفكر فيها يعني.
مرة يعني مرة أخرى مثلا أنا لما أجيب إذا بصمم بيت لازم أقعد مع أهل البيت.
أوكي.
شنو عاداتهم؟ شنو هل مثلا الأب والأم يشتغلون برا وما عندهم عيال، هل الأب والأم يشتغلون برا وعندهم عيال بس عيالهم كبار، كل كومبينيشن كل
شنو كومبينيشن؟ انا ما اعرف شنو كومبينيشن.
كل مجموعه من او كل فكره او مو فكره خلينا نفكر فيها. كل حاله
صح، كل كيس،
كل حاله اي بالضبط، كل حاله اجتماعيه ممكن يكون لها بيت مختلف. فلذلك يعني ما تقدر تقول انه والله في نمط معين اني راح اقدر اسوي. طبعا هناك اشياء اساسيه، هناك مثلا احنا عندنا بالثقافات، اذا بندخل احنا مثلا مره ثانيه على موضوع الثقافه والانسان، بيوت الشرق بالخليج بالدول العربيه الدول الاسلاميه فيها اللي هو الناحيه البرايفسي اللي هو ناحيه
السريه
او اللي هو الخصوصيه.
اوكي الخصوصيه.
فالخصوصيه يصير فيها درجات. احنا حتى لما نصمم، لما نقول حق طلبه التصميم، في مثلا انت عندك من البابليك للسيمي بابليك، السيمي برايفت للبرايفت، من العام الى النصف عام نقدر نقول، الى النصف خاص الى الخاص.
اوكي،
شلون اقدر اصمم بحيث ان البيت ما يدخل الشخص من العام الى الخاص على طول، خاصه عندنا في الشرق الاوسط ما نحس في ارتياح. يعني تخيل انت باب البيت تفتحه وتطالع غرفه الجلوس من الشارع، يصير في عدم ارتياح، لان انت يعني قاعد you're exposing the privacy of the house. زين، قاعد تعرض الخصوصية البيت من الناحية المرئية للخارج. بس بالغرب هذه ما فيها إشكال. يعني مثلا أنا درست في أمريكا، البيوت الأمريكية بالعكس تلاقي غرفة الجلوس دائما مواجهة للشارع، ودائما الكيرتنز تكون مفتوحة، البرادي تكون مفتوحة، وتعتبر هو نوع من الفخر بالنسبة لهم. يعني عادة أن تصير هي نوع من الديسبلاي للشارع، أن ترى إحنا هذا الستاتس مالنا، هذا مركزنا الاجتماعي. فيصير هي نوعية من المحادثة بأن منو أنا. ونفس الشيء إحنا عندنا، بس إحنا نسويها بطريقة
ثانية.
إحنا نسويها بطريقة شكل البيت، مو إيش اللي أشوفه داخل البيت، ولكن الشكل الخارجي، التصميم الخارجي. طبعا هذه ايضا جت يمكن من بعد الاربعينات والخمسينات.
شلون دكتور؟
لان مثلا اذا بنطالع بيوتنا القديمه داخل السور ولا بالجهره ولا بالقرى اللي كانت موجوده حوالين الكويت، البيت من الخارج ما يفرق بين الغني والفقير. كان اهميه البيت للداخل، لاهل البيت، وما كان في حاجه ان يورون للعالم من هم.
صح.
طبعا كانت مجتمعات صغيره،
فالكل عارف الثاني.
بالضبط. بالضبط، كل عارف الثاني، فما كان في احتياج انه والله اسوي شيء بحيث ان اظهر ان انا مثلا هذا مركزي بالمجتمع. ولذلك يصير في نوع من يعني مساواه او سواسيه بالخارج، ولكن الداخل يصير في فروقات. البيت الثرياء، بيت التجار، يكون مثلا 4 إلى 5 أحواش، بينما مثلا بيت الناس اللي حالاتهم بسيطه تكون حوش واحد. وفي بعض الحالات بعد ما يتوفى مثلا راعي البيت ينقسم الحوش الى حوشين.
اوكي، علشان
الورث، وايضا على اساس انه يعني تصير عائلتين مثلا تاخذ البيت او كذا، يعني حسب الظروف. في يعني في كذا حاله لما نطالع الخرائط القديمه، ان تلاقي الحوش نفسه في سور بالنص فاصله الى
يقسم البيتين. الحين بتكلم دكتور عن الهويه المعماريه.
نعم.
شنو الهوية المعمارية؟ يعني أنا قاعد مرة ثانية قاعد أبحث وأشوف وكذي، وأنت في حلقة في أما بعد شفتها عن الهوية المعمارية، وصراحة حلقة جميلة وأنت حتى كنت فيها دكتور. أوكي، قاعد أبحث وكذي، بعدين أبي أفهم زيادة. إحنا في أوكي في هوية معمارية حق البيوت، في هوية معمارية ممكن حق حتى المباني الحكومية، الوزارات مفروض اللي فهمتها مفروض يكون بشكل معين. ليش لازم يكون في هوية معمارية دكتور؟
الهوية أيضا مرتبطة بالثقافة. الحين شنو الهوية؟ شنو الايدنتيتي؟ الهوية المعمارية هي يعني أنا لما أبي أطالع مثلا أي مبنى، الهدف لو نرجع مرة ثانية اللي هو الاستعمال الإنسان.
صح.
استعمال مع الأيام، مع سنين، يكون ذاكرة. يصير في ذاكرة للمكان. الذاكرة هذه تصير ملتصقة بشكل المبنى، بشكل المكان، بشكل بالشكل وبالحجم وبالمجسم نفسه.
أوكي.
فيصير في عندنا احنا نسميها association، يصير في عندنا ارتباط بين الشكل وبين الذاكرة، الذاكرة الإجمالية وذاكرة الإنسان. نعم. ذاكرة الإنسان من ناحية الأحداث اللي صارت، فهذه تبني مع الأيام نوع من الهوية.
أوكي.
فتصير مرتبطة هذه مع المكان نفسه، مع العمارة نفسها. فلما أي أنا مثلا بين فترة والثانية أقوم أشيل مباني كاملة وأمحيها وأرد أبني شيء جديد، أنا محيت جزء من الهوية. طبعا شنو هي الهوية؟ الهوية هي ثقافتنا، هي عاداتنا، تقاليد، الأشياء اللي نسويها على يعني on daily basis، الأشياء نسويها on
بشكل rituals
يومي. بشكل مثلا دوري، عيد الأضحى الحين جاي قريبا، المناسبات، العلاقات الاجتماعية، طريقة العلاقات الاجتماعية. مثلا احنا نحتاج ان يكون عندنا غرفة جلوس تكون كبيرة او صالة تكون كبيرة على اساس تجمع العائلة لما يتجمعون بالعيد،
صح؟
فنحتاج مثلا مساحات معينة، مثلا في دول ثانية او في ثقافات ثانية يمكن ما يحتاجوا هنا، يمكن يكون التجمع يكون خارجي،
صح؟ انا عندي اصدقائي في بريطانيا صالة صغيرة، يعني
صالة صغيرة لأن التجمع يكون خارج البيت، إذا كان في تجمع، إذا كان في مناسبة تصير خارج البيت. فلذلك يعني مرة ثانية الاستعمالات لها علاقة بنمط البيت وحجمه ونمط العمارة وحجمها، وهذه مع الأيام تكون ذاكرة، ومع الأيام هذه تكون هوية. فلذلك مثلا الهوية المعمارية بالخليج تكون مختلفة عن الهوية المعمارية اللي نفرض في وسط آسيا،
صح؟
أو مثلا في أمريكا اللاتينية، فيكون في اختلافات،
صح؟
وهذه اللي هي تكون الهوية.
والأزمات تأثر على الهوية دكتور؟ يعني مثل المناخ وغيره، يمكن الغزو وما أدري يعني.
تأثر لأن العمارة يعني مكلفة، فأنا أقدر أبني بيت كبير لما يكون عندي وفرة من المال، لكن وأقدر أصرف على بيت بتصميم مميز لما يكون عندي وفرة من المال. لكن لما ما يكون عندي وفرة من المال، عندي احتياجات أساسية، أبي بس أعيش، أبي أسكن عيالي. فبذيت الساعة يعني مثلا سوق المناخ لما صارت الأزمة في 82 أعتقد 82 تحولت البيوت من بيوت السبعينات كان لها تصاميم معينة وتصاميم خاصة وكانت حتى مميزة بالكويت،
صح.
تحولت من تصاميم جميلة إلى نسميها إحنا بيوت صناديق، بوكس هاوسز، لأن صار الاحتياج إنه فقط أبي أعيش، أبي أسكن، وأبي الاحتياجات الأساسية. فهذه أثرت، وأثرت على الشكل طبعا، هذا له تأثير على الستايل طبعا أنت، وهذه لها تأثير أيضا على اللي هو أهمية أو ذاكرة الإنسان، مو ذاكرة الإنسان عفوا، ذاكرة المعمارية. زين، في يعني لو بنطالع المدينه، لو بنطالع تاريخ المدينه،
صح،
تلاقي كل حقبه لها نمط معين من العماره. لذلك مثلا حقبه الثمانين لها ستايل معين، وكان يعكس ازمه المناخ، يعكس الظروف اللي صارت، يعكس كثير من الامور اللي كانت لها علاقه بالاقتصاد بذاك الوقت. بعد التسعين الغزو وتاثير الغزو على الكويت،
تغير شكل،
صار طبعا في صار في تغير بالشكل، بس كان متاثر اكثر شيء باللي قاعد يصير يعني عالميا من ناحيه التغيرات. بس بالنسبه للكويت طبعا كان في تغير من ناحيه اللي هو المباني الحكوميه، يعني الغزو اثر اكثر شيء على المباني الحكوميه. يعني قبل الغزو كانت الحكومه عندها اهتمام ان الهويه المعماريه تكون بارزه في المباني الحكوميه.
حكم تغير الوضع
بعد الغزو، لان صار في ضروره اني ابني على أساس يعني الدمار اللي صار، يعني إعادة البناء. فأهم شيء عندي إني أرد يعني أشغل المؤسسات اللي عندي،
صح.
فكثير من يعني كثير من ساعات نلاقي صار في تأخر في عملية اللي هو التصاميم المميزة. يعني فترة التسعينات كانت المشاريع الحكومية فقط أكثرها لتسديد حاجة المؤسسات الحكومية، وهذه أثرت. بعكس مثلا الآن نرى أن مثلا خلال فترة 10 سنوات الماضية، 15 سنة الماضية، عندنا مثلا مركز جابر،
صح،
ثقافي،
عبد الله سالم،
مركز عبد الله السالم الثقافي، الان في اعاده تاهيل المتحف الوطني للكويت. فالان في صار في اهتمام مره اخرى في عمليه العماره، اللي قبل نسميه الحزام الاخضر، اللي هو حديقه الشهيد،
صح،
المراحلها الآن 3 وأعتقد المرحلة الرابعة راح تجي. فهذه تعكس الاقتصاديات اللي تصير بالمجتمع، بس تعكس أيضا اللي هو هل المجتمع مرتاح بحيث أنه يهتم بهالأمور أم في أولويات أخرى. نفس الشيء بالإسكان، يعني الحين إحنا عندنا مشكلة بالإسكان،
صح.
فلذلك تلاقي أن البيوت تحولت إلى شقق، مع أنه يعني مع الأسف أن هذا الشيء ما هو صحي،
شنو دكتور ما فهمت؟ أنه تحولت البيوت لأشغال؟
أي يعني مثلا حين كثير من المناطق
أي.
تحولت البيوت لأن مثلا يعني طبعا زادوا نسبة البناء
صح.
صارت أعتقد الحين 210 فتحولت البيوت إلى شقق.
شنو قصدك دكتور زاد نسبة البناء إلى 210؟
بالسابق أعتقد كانت 170 أو 160 ما أذكر.
شنو هي 160% ولا؟
بالمية يعني مثلا أنا عندي أرض 1000 متر
أي.
أقدر المساحة المبنية
أي.
بالطوابق بعدد الطوابق يكون 160 بالمئة من مساحة الأرض. يعني كانت مثلا 1000 معناته أقدر أبني
1600
أيه. طبعا بطوابق وعندي أيه. ارتدادات كان الارتدادات يعني كانت أبعادها أكثر في السابق
ما كنت أدري. فالحين بالفترة الأخيرة زادوها ل 240 تقريبا
بالمتن أعتقد 210 مو بفت صار لهم تقريبا فوق ال 15 سنة.
فهذا أثر الحين صار في بيوت صارت في شقق سكنية في بالضبط. المناطق السكنية
بالضبط يعني إحنا المناطق السكنية اللي أول نسميها مناطق نموذجية مع الأسف تحولت إلى مناطق استثمارية.
شو نقصد مناطق نموذجية؟
مناطق نموذجية اللي هي السكن المناطق السكنية للكويتيين اللي كانت تعطى يعني بالسابق وما زالت تعطيها الحكومة اللي يصير فيها مثلا منطقة سكنية ما يكون فيها مجمعات تجارية أوكي. ولا يكون فيها مجمعات
فهي منطقة ناس تروح تنام هناك تريح وهدوء
ابتدت مثلا بالشامية بالنزهة وبعدين مثلا السرة هذول كلهم يعتبرون مناطق سكنية بس لما أنا أرفع نسبة البناء من 160 إلى 210 وهو طبعا أرفعوها على أساس أن مثلا أنا أبني حق عيالي
صح
زين لأن عندي احتياج ما وينطرون 20 سنة على ما يحصلون بيت فعلى ما يحصلون البيت إلا عندهم شقة يبنون فيها كانت الأساس على أساس أن كل بيت يبني شقتين بس مع الأسف تم استغلالها وصارت يعني حتى دخلت فيها شركات تشتري أراضي بمناطق سكنية وتبنيها كمجمعات هذه أثرت على يعني اللي هو الخدمات يعني الانفراستراكشر مالت
البنية التحتية
من الكهرباء من الماء من الصرف الصحي من ازدحام الشوارع داخل المناطق السكنية يعني مثلا في عندنا بعض المناطق لما تدخلها ما تقدر تمشي من أساسيات المناطق اللي هي الووكابيليتي اللي هو القدرة على المشي أني بحيث أن يكون عندي رصيف ارتداد وهذا الرصيف ما في سيارات واقفة فيه وأقدر أمشي وأكثر من ذلك المفروض أن حتى اللي على كرسي متحرك يقدر ينتقل من بيته إلى بيت آخر بالسايدوك هذا اللي هو الرصيف بس لما زدنا عدد الشقق لما زدنا عدد الشقق السكنية في البيت اضطرينا أن نصفط سياراتنا بالخارج أخذنا اللي هو الرصيف اللي هو الرصيف المفروض كان يكون
حق تمشي عليه
فإذا إحنا يعني سوينا يعني أو مع الأسف هدمنا جزء من البيئة الصحية أو اللي مفروض كانت تكون بيئة صحية أنت لما يكون عندك مناطق فيها ممشى صحيح مو بس الممشى اللي الحين حوالين المناطق بس بين البيوت أني أقدر أمشي
صح ما تقدر تمشي بين البيوت
الحين ما تقدر تمشي بين البيوت لأن سيارات
بس تطلب بس تقدر تطلع سيارتك وصح
بالضبط وحتى يعني لو يينا واحد على الويلتشير ما يقدر ينتقل من مكان إلى مكان لأن صار في عقبات كثيرة أمامه
صح
فهذه ما هي صحية
الحين دكتور البيوت اللي أنا قاعد أشوفها الحين في الفترة الأخيرة لما أروح مناطق تعتبر مناطق جديدة نوعا ما قاعد أشوف بيوت مو حلوة يعني نظريا بالنسبة لي ما أدري ممكن مسألة ذوق بس هي مو حلوة وفي اللي حولي كلهم يقولون نفس الشيء إنها مو حلوة وتقريبا صاروا يشبهون بعض بطريقة بشعة يعني مو يشبهون بعض أحس إن في شيء حلو لا أحس إن يعني ما بيسكن بهالفريج لأن أحس شدي في وايد أشياء متداخلة وايد ألوان وايد يعني ما أدري
طبعاً
يعني بس كعشان كمان
تفضل
لما رحت رحلة ثقافية رحت مراكش
أي نعم
ومن فوق أذكر لما شفت المدينة كانت وايد حلوة لكن هي مدينة فقيرة تعتبر يعني السكانها وشيء تبون فقارة يعني أو مو هاي كلاس بس كمدينة تحس فيه لها هوية يعني لما أروح الحين تودنيني مراكش من غير ما تقول أنت مراكش راح أقول لك أنا مراكش حسيت إن في شيء حسيت إن في
هوية
في هوية
نعم
فالحين شو نسوي يعني شنو المطلوب هالبراند جايد لا عفوا سمع في شيء اسمه بيلدينج كود ولا بيلدينج جايد ولا شيء ما أدري دكتور
أي بالكويت ما عندنا بيلدينج كود من ناحية الستايل، من ناحية النمط.
أي.
عندنا بيلدينج كود من ناحية الأحجام والارتدادات،
اللي هو شروط البناء البيلدينج.
شروط البناء. أي نعم. بس ما عندنا شروط بناء من ناحية الألوان، من ناحية النمط، من ناحية التصاميم.
دكتور في بيت لونه أزرق كحري يعني، ولا ولا عرفت إن شلون يعني؟ ما يصير. ما أنا أحس ما يصير، بس يمكن حرية هذه النهاية.
يعني هذه أنت مثل ما تفضلت، هذه حرية. يعني إحنا صح، إحنا بالكويت عندنا الحرية أن أبني شلي أنا يعني، يصير كأنه هويتي الخاصة. بس بنفس الوقت هذا قاعد يسبب دمار للهوية الجماعية.
صح.
لأن ما عندنا هوية مدينة، ما عندنا هوية منطقة. يعني ما تقدر تدش منطقة تقول هذه المنطقة الفلانية وهذه هوية. مثل
شويخ شوي دكتور، صح؟ شويخ سكنية.
شويخ السكنية لأنها يعني بنيت أول شيء من أوائل المناطق اللي بنيت.
أيوه.
وبعدين مناطق يعني مجموعة وكلهم يعرفون بعض أول شيء يعني. وبعدين
فالأذواق متقاربة.
وأذواق متقاربة ولها ستايل معين يعني، شويخ على حتة الشامية. بس مثلا يعني فنهل أي فرضا بعمان عندهم كودز، عندهم صح قوانين صح. تحكم الألوان وتحكم التصاميم، تحكم الارتفاعات. طبعا عندنا احنا تحكم الارتفاعات، بس التصاميم والألوان ما عندنا. وهناك نقاش بين المعماريين على موضوع الألوان وعلى موضوع التصاميم بين المعماريين بالكويت، هل نحطه ولا ما نحطه. يعني انا أؤيد انه يصير عندنا نوع من المراجعة التصاميم. على الأقل أن يكون في مراجعة مبدئية. أيه. ما أدري إذا أنا يعني أروح إلى المدى البعيد أني أقول حتى الألوان أحددها بألوان معينة. يعني أنت لازم تعطي نوع من الحرية للشخص.
والله الألوان أنا أحس مهمة جدا يعني.
مهمة
يعني، بس بيت كلهم بيت بيض بعدين بيت أصفر، حلو القادسية أصفر بالنهاية يعني، ما نعم. ما نختلف
نعم.
بس راح تلقاه هو بروحه، بتحسه بروحه يعني.
صحيح.
ما تناسق يعني.
لا صحيح. بس يعني مثلا أنا ممكن أحط سبيكتروم أو رينج من الألوان، ممكن أحط مجموعة من الألوان اللي ممكن يختار من الإنسان، بس ما ممكن أحدد إن مثلا لونين أو ثلاثة.
فهمت.
هذا اللي أنا أقصده.
فهمت.
وهذه عندنا فيها مشكلة. يعني مثلا إحنا مرة ثانية إذا برجع أنا اللي قبل البترول، الألوان كانت متناسقة لأن ما عندنا كانت الاختيارات،
ما كانت موجودة
الاختيارات. وكانت الاختيارات بسيطة، فكان فيه تناسق وكانت تعطي هوية قوية، فلذلك كان فيها هوية أقوى من الآن.
والتصميم نفسه ما كان مصمم يعني، المصمم اللي صمم البيوت ما كانوا تقريبا نفس يعني، ما أدري.
هو كان 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 بنائين، كانوا يبنونها بنائين، وكان اللي هو النظام البناء معتمد على المواد، معتمد على خبرة الإنسان كيف يبني. بس المواد هي لها تأثير قوي، مثلا الشندل الخشب أبعاده، لذلك يعني عرض الغرفة ما يقدر يزيد عن 3.5 أمتار، لأن الخشب 4 أمتار 4.5 أمتار، ما كان في خشب 6 أمتار، بحيث أنه والله أقدر أني أبني غرفة مثلا ديوانية وتصير عريضة مثلا بحيث 5 أمتار، لذلك الغرف تكون رفيعة بس طويلة.
عشان شي الديوانية القديمة تصير شوي طويلة لداخل.
بالضبط.
أوكي.
بالضبط. فهذه كان، فاحنا كنا يعني كنا محكومين، وكان عندنا اللي المواد البناء تحكم علينا طريقة البناء.
أي.
وايضا مواد عفوا المناخ يحكم علينا طريقة البناء. ما عندنا مكيفات، ما عندنا سبل ان نسوي اللي نبي، لان راح نقدر نتحكم بدرجة الحرارة. فكنا نضطر ان نسوي يعني الحوائط تكون بسمك معين، ارتفاعات معينة، بحيث أنه والله الحرارة ما تدخل داخل البيت إلا متأخر.
فهمت.
أنه يصير فيه عندك اللي هو الثيرمال ماس، فلما يكون عندي سماكة معينة تأخر دخول الحرارة إلى داخل البيت. ولذلك بالسابق
يأثر على السلوكيات. هذا بعد طبعا
يأثر على السلوكيات. ليش كنا ننام بالسطح؟ ليش أجدادنا كانوا ينامون بالسطح؟ لأن الغرف بالليل تكون حارة.
صح.
ليش تكون اختزنت حرارة الطوفة من يعني
من اليوم،
من اليوم كله طول اليوم اختزن، وبقامت تطلع الحرارة إلى الداخل. فوين ننام؟ ننام بالسطح. بس فترة الليل لأن الطوفة يعني سميكة والحرارة كلها طلعت منها، صارت الطوفة نسبيا باردة، فأقدر أرجع وأعيش فيها كل اليوم اللي هو وقت الشمس، وقت الحر داخل الغرف تكون أبرد شوي، تكون بريدات، فتكون ملائمة للإنسان. وهذه هي العلاقات الثقافية والعلاقات مع العلاقات الثقافيه والعلاقات اللي هو البيئيه مع الانسان مع العمارة الانسان.
والله راح اجيب عشان حق سالفه البيئه. تذكرتني بشغله دكتور، رحت لما هم سفره مراكش رحنا مزرعه هناك، فكان في مثل بيت طين، وكان كان بالصيف يعني، وكان حر برا، بس داخل البيت كانت كان الجو وايد حلو، كان اصلا تقريبا اقرب يعني الهواء بارد. نعم. فهذا يخزن هذا دكتور ولا هذا ما يخزن البيت الطين؟
لا، لأن تكون الطوفة نفسها عازل قوي، وأيضا يعتمد على الوقت اللي رحت فيه.
صح.
يعني بأي وقت
انت رحت بالصيف؟
رحت لا بس يعني بأي وقت بالنهار كان
بالنهار، لا كان ظهر ظهر ظهر. أي. لا ما قعدت لآخر شيء،
ما قعدت لآخر شيء. نعم. لأن يعني هل ينامون داخل الغرف بالليل؟
ما أدري.
بعدين يعني هل مثلا هو في نسبة الرطوبة ونسبة
كان وايد. أنا أذكر قعدت ويابوا لنا فاكهة من المزرعة رقي وكذي.
نعم.
وكان الجو وايد حلو، يابوا سووا لنا شاي طبعا الشاي المغربي، والجو كان عجيب داخل، بس برا كان وايد حر. تفاجأت قاعد أدور مكيفات، ماكو مكيفات يعني.
في عندنا أحد الدكاترة بالكلية دكتور عادل المؤمن سوى بحثة عن البيوت أعتقد في تونس اللي تكون مبنية تحت الأرض.
تعرف اسمهم دكتور نقدر نطلعهم
من البيوت الحين ما تطري على بالي الاسم، بس هي في تونس حتى نصوره اللي هو ستار وورز أول واحد
هذا دكتور
اللي تحت. أيوة هذا لهم. فهذا إلى البيوت لأنهم تحت الأرض يظلون محافظين على درجة حرارة معينة طول اليوم، زين، وما في فرق شاسع بين النهار وبين الليل. وهذا النظام من البنيان يناسب بيئتهم، يناسب هذه البيئة.
عجيب.
فيعني وهذه أيضا من اللي إحنا نتكلم عنها اللي هو العلاقات الثقافية بين العمارة والإنسان. العلاقات الثقافية طبعا ثقافة لها علاقة بالجو أيضا.
صح.
علاقة بالبيئة.
بيّن على موضوع مناخ الجو. ممكن تحطينا سانتوريني على طاري الألوان؟ تذكرته سانتوريني دكتور. سانتوريني صح اللي فيها ألوان وايد.
الحين للأمانة ما أقدر أتذكر الحين.
لا مو سانتوريني، اسمها الإيطالية اللي بإيطاليا.
سانتوريني بيضة.
هذا سانتوريني باليونان، بس هم شوف من كلها يعني تشبه. نعم. بعض يعني.
نعم. لأن اللون الأبيض يعكس الحرارة، فهما في مناطق اللي هو البحر الأبيض المتوسط.
أي.
في حر بس مو حر شديد.
بس شوف في هوية حلوة يعني. نعم. بتماشي في
كثير من هالمناطق هذه عندهم regulations الكودز اللي هو
شروط البناء.
شروط البناء تكون يعني قوية محكمة، ما تقدر يعني ما أقدر أي هني وأشتري أرض وأقول والله ببني لي بناية بعشر طوابق، ممنوع. ما يعني ما يسمحوا لك، وهذه تحفظ على هوية المكان. هذه مع الأسف إن ما قدرنا إحنا نحافظ على هوية مدينة الكويت القديمة.
بالضبط دكتور. أنا بسألك على موضوع المباني المدرجة ولا listed buildings في بريطانيا. مرة خذينا مكتب أنا والشباب، كنا بنسوي مشروع صغير، فالمبنى نفسه من داخل نقدر نعدله، بس من برا إذا صار في شيء لازم ندق على سيتي كونسل وهم يصلحونه لأن محافظين على الشكل. بعدين أنا اكتشفت أن المبنى نفسه لستد، ما يصير ينهدم، ما يصير تعدل عليه من برا. وبعدين استوعبت في وايد مباني كذي في بريطانيا.
صحيح.
عندنا شيء من هالنوع كونك دكتور بعد أنت بالمجلس؟
عندنا بس شوية مختلف عن بريطانيا. بريطانيا يعني ممكن يكون يعني بيت أو مبنى مسجل كمبنى تاريخي ولا يهدم، بس يظل ملكيته ملكية خاصة. إحنا ما عندنا هالنظام بالكويت. عندنا أي مبنى يعتبر مبنى تاريخي لازم الحكومة بالقب قوانين الكويت الحكومة تشتريه وتحوله إلى المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب. وطبعاً
إذا عندك يقدرون يحطوا فيه مكاتب شيء، هذاك كانوا عايشين ناس فيه عادي يعني.
قانون الكويت اللي هو Law of Antiquity، قانون التراث اللي صدر أعتقد ب 1961 أو 1960، ماني متذكر، أعتقد 1960. وهو يعتبر ترى من أقدم قوانين الحفاظ على المباني في الشرق الأوسط.
أوكي.
كنا سباقين في هذا المجال. ينص على أن المبنى يحافظ عليه ويحول إلى متحف. فإحنا عندنا مثلا صارت أكثر المباني اللي نحافظ عليها تتحول إلى متحف، مع أنه يعني ما نحتاج أن نحولهم كلهم إلى متاحف. وعندنا فيها أعتقد الآن المجلس الوطني عندهم دراسات قاعد يسوونها على إعادة النظر في القانون الآثار، قانون المباني التاريخية، وإن شاء الله أن يكون يعني يكون تصورهم للمستقبل يكون أفضل مما هو عليه الآن، لأن هذه المشكلة اللي عندنا أن أي مبنى نبي نحافظ عليه حولناه إلى متحف. زين بعدين
ما نحتاج في في في
في,
ما
في متاحف. وبعدين يعني في مباني، يعني مثلا أنا ما عندي مانع أن أي حق مبنى كان لنفرض مستشفى أو كان أي شيء
مخفر، لو كان مخفر
أو يعني مخفر أحوله مثلا إلى مخفر، أحوله مثلا إلى مطعم،
صح،
مستشفى أحوله إلى مثلا
مدرسة،
فندق،
فندق ممكن
فندق يصير بوتيك، يعني بوتيك كتاب.
زين
بس القوانين ما تسمح لنا حاليا، تسمح إلى درجة معينة، عندك نسبة معينة تقدر تستغلها في في المباني التاريخية، ولازم تكون مسجلة وملكية الدولة. ما عندنا قانون يمنع المباني اللي ملكيتها خاصة من أنها تهدم ويحافظ عليها. طبعا هم هذا يعني لو جيت الحين وقلت لي لازم نسوي قانون اليوم ما تقدر تسوي على طول، لأن هم بعد أن أنت عندك بيت،
صح،
ما أقدر أجي لك وأقول لك أنت بيتك ما تهدم. زين ملكيتي لازم أعطيك إنسنتيف، لازم أعطيك شيء مقابلة. زين يعني ما يخالف أنت خليك بيتك بس أعطيك ممكن
مكان آخر. يعني إذا أنا بيت في معايير واضحة،
نعم،
وبيوت حلوة، ما هذا شكل ما نبي ينهدم، ممكن إنه مجرد ما يكون لستد أو مدرج ترى ممكن يرتفع السعر إذا إحنا عرفنا شلون ننظر للبيت. يعني يعني فهمت قصدي؟
نعم بس يعني. ما عندنا الانسنتيف اللي راح ترفع سعر البيت، لأن أوكي. عندك أنت الأراضي بالكويت جدا غالية،
صح.
زين أنا إذا بيت بحافظ عليه أو مبنى بحافظ عليه وما بيهدمه، مع أنه ممكن أهدمه وأبني بناية 40 طابق،
صح.
مع الأسف إحنا يعني وهذه أقولها صراحة المادة طغت على الناحية الثقافية بالكويت، فصرنا ننظر لأي شيء من الناحية المادية، إيش كثر ممكن يعطيني عائد، ما قمنا ننظر للناحية الثقافية، ما قمنا ننظر للناحية التاريخية، للناحية الهوية المعمارية. فلذلك إحنا لازم يصير عندنا أيضا قوانين تعطي نوع من الانسنتيف، نوع من التحفيز، إنه والله أنت عندك بيت ما يخالف بحافظ عليه على شرط أنك ما تغير فيه من الخارج، ما تسوي فيه تعديلات قوية، لكن بالمقابل أعطيك شيء ثاني. لازم يصير فيه مثلا شيء على أساس أنه يصير عندي اللي هو المحفز أني أحافظ.
أوكي.
حاليا ما عندنا القوانين اللي أقدر أحافظ على الملكية الخاصة كمبنى تاريخي، بس يتم تعرف على مبنى أن هذا مبنى تاريخي وله أهمية. إذا كان مبنى حكومي ما في إشكال، مثل أبراج الكويت، مثل يعني عدة مجمعات تتبع الحكومة ما في إشكال، بس إذا كان ملكية خاصة هذه اللي عندنا فيها إشكال.
في بشارع الصالحية دكتور شنهم مباني الثويني، هذا شنو؟ هذا
مدينة الكويت القديمة.
قديمة،
نعم. وطبعا مثلا الحين إحنا إذا بنطالع مثلا صور مدينة الكويت القديمة لها يعني تعطي اللي هو من طالع علاقة الثقافة وعلاقة البيئة مع العمارة. العمارة تخليك نظام العمارة ونظام البيئة، أقدر أمشي من بيت إلى بيت آخر بالظل،
صح.
يمكن عندي فترة ساعة نص ساعة الظهر اللي تصير فيها الشمس داخلة في الممرات، بس غير ذلك فكانت البيوت أو التنقل بين بيت إلى آخر مريح نسبيا.
الحين درجة الحرارة عالية دكتور،
طبعا الحين ارتفعت درجة الحرارة عن أول، بس ارتفعت أيضا بسبب أن طرق البناء اللي عندنا، طبعا في عندنا الأهم من هذا اللي هو الجلوبال وورمينج اللي هو شيء يعني عالمي، مو بس بسبب الكويت، بسبب اللي قاعد يصير حول العالم. يعني يمكن أنكدوتال يعني قصة جانبية على علاقة الإنسان بالثقافة والعمارة، وهذه كان دائما يذكرها اللي هو أيمس رابابورت. أنت لما تيجي تغير، لما أي حق شعب أو مجموعة من الناس لهم ثقافات معينة، لهم نظام بنيان معين، ما تقدر فجأة تشيله وتحطه في
مكان
حديث. كان مبني على نظام الحديث، طبعا الحداثة جت من الغرب، الحداثة اللي احنا نعيش فيها الآن، والحين احنا نعتبر في عصر ما بعد الحداثة. الحداثة إذا بننظر لها يعني تكون يعني دقيقين فيها، الحداثة انتهت بالستينات.
أوكي.
احنا الآن في مرحلة ما بعد الحداثة. بوست مودرنزم. اللي صار عندنا بالكويت ان احنا انتقلنا من بيوتنا القديمه الى بيوت حديثه فجاه خلال 10 سنين.
صح،
صارت عندنا صدمه. اللي هون علينا ان مع هالصدمه هذه مع هالنقله كان في وفره من المال، فكانت الناس تتطلع انه والله انتقل الى مناطق الجديده. بس بنفس الوقت يعني قبل 15-20 سنة سويت عدة لقاءات مع ناس عاشوا ببيوت طين وعاشوا في البيوت الحديثة، أكثرهم عندهم ذكريات جميلة في البيوت الطين. ولما أطالع الذكريات لها علاقة مو إنه كان بيت طين، كان طريقة الحياة فيها.
صح.
طريقة المعيشة فيها. عودة إلى المسألة اللي هو الانتقال من بيئة بيئة يعني تراديشنال، بيئة
تقليدية
إلى بيئة حديثة، كان يعني أحد الأمثلة أن الأبروجينيز في أستراليا.
أوكي.
اللي هم السكان أستراليا أصليين. نظامهم
الإنديجينس تقصد؟
الإنديجينس أيوة. أوكي. أي يسمونهم الأبروجينيز.
أبروجينيز.
الإنديجينس سكان أستراليا الأصليين. نظام سكنهم القديم عبارة عن يعني عشيش بشكل دائري حوالين نقطة نار، يحطون شعلة نار بالنص وتصير كل يعني عشة وكل بيت مقابل النار يعني. وبالليل يتحادثون مع بعض يحلون مشاكلهم.
فهذا جزء من
جزء من الثقافة. اي لانه طبعا البيوت احنا ما قاعد نتكلم على 100 متر ولا
100 إيه، بس هذا جزء من يومياتهم انه يسوون كذي، يقعدون ويشبون النار و...
أي. إيه. وهذا بيت، هذا يعتبر بيتي. بس هو عشة يعني، احنا قاعد نتكلم على امتار يعني قليلة، ما قاعد نتكلم على 200 و300 متر او حتى 100 متر، شيء جدا صغير. فهذه تصير النار والبيوت حوالينهم ويتباحثون مع بعضهم. جت الحكومة الأسترالية في فترة من الفترات، وما أذكر يعني أي فترة، وقالوا إحنا بنحدثهم، بنخليهم يعيشون في بيوت أفضل. شو اللي سووا؟ سووا نفس النمط. كانت الفكرة إنه والله نمط حياتهم الثقافي إنه يعيشون بشكل دائري، بيوتهم تكون حوالين شيء شعلة، بدل ما أحط شعلة نار يعني شيء قاعد يعني يشب نار، أقوم أحط لهم ليت.
فهمت.
اكتشفوا بعد، وطبعا بدال ما هي عشيش تكون بيوت صغيرة مبنية، بعد ما انتقلوا إلى المباني الجديدة مالتهم ارتفعت نسبة القتل، صاروا الناس يقتلون بعض أكثر، يعني اللي هو الـ 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 نسبة الجرائم القتل ارتفعت. ما كانوا عارفين شنو الأسباب. مع دراستها اكتشفوا أن النار لما كانت بين البيوت ما تخليني أشوفك، فأنا أقول لك أنت اليوم سويت كذي كذي، وأنا وترد أنت علي ونحل مشاكلنا، بس إحنا ما نشوف بعض.
أوكي.
بس لما شلت النار وحطيت إضاءة صرت أقدر أشوفك، تعابير الوجه أقدر أشوفها. زين، هذه أثرت على الناحية الثقافية، لأن كان يحلون مشاكلهم بطريقة معينة، وما عرفنا أو الحكومة الأسترالية ما عرفت شلون هذا نظام العشيش، ويكون عادة في نار بالنص. هذه بالضبط هي نظام العشيش.
اي هذه الثانيه واحده من يراليمها. ايوه
اي هذا نظام العشيش، ويكون في نار بالنص امامهم. فلما النار هذه بالليل ما اقدر اشوف الشخص الاخر. فنحل مشاكلنا بالمجتمع بدون ما نشوف بعض. أجل. لما صرت اشوفك اشوف تعابير وجهك اضايق، اقوم اروح اطقك. طبعا هذه مثال بسيط
دكتور.
لا لا اليوم لا اليوم دام عندكم كاكاو، هذا الكاكاو، هذا الحاجز اللي انتم حاطينه على اساس انه يحميه،
هذا اللي يحمينا
اي بالنص، اذا شلت الكاكاو دير بالك.
تفرق هالاشياء الصغيره كذي،
تفرق الاشياء الصغيره. وايضا
انا اذا تسولف لي دكتور تقول لي في الحوش اول كانت تقعد مع يدي وشون كانوا ياكلون البرتقال.
نعم.
تكلمني وايد مستانسة، بس هم قاعد ياكلون برتقال يعني.
صحيح.
تقول لي وين الايام ذيك؟
في ذاك في يعني كثير من يعني كبار السن ومن اهلنا ذاكرتهم القديمه لما ينظرون حق البيوت القديمه يعني عندهم ذاكره جميله. طبعا هم احنا لازم نحلل، هل هذه الذاكره الجميله لان البيوت كانت حلوه ولا لانهم كانوا اصغر؟ يعني هم هذه ناحية ثانية من ناحية السلوكيات الإنسانية. يعني ذاكرة كل إنسان بطفولته تكون حلوة، هل لأن يعني مثلا أذكر التقيت مع يعني امرأتين خوات، اثنيناتهم عاشوا في بيت من طين. واحدة كانت لما انتقلوا من بيت الطين لبيت الفرنجي، كان يسمون البيت الفرنجي، من بيت الحوش لبيت الفرنجي، الأخت الكبيرة كانت مرأة وكانت على وشك الزواج أو متزوجة. الثانية كانت صغيرة للحين. الأخت الكبيرة ذكرياتها يعني مختلفة عن الأخت الصغيرة. الأخت الصغيرة كانت تقول يا حلات البيت الحوش، نسمع صوت المطر، لطق المطر نطلع برا نحس بالهواء نحس. ردت عليها أختها كانت تقول لها ما عندك سالفة، حوش وغبار ونخم الحوش الذاكرة مختلفة. فذاكرة يعني واحدة كانت عاشت طفولتها وعاشت ذكريات جميلة مختلفة لما كانت كبيرة وعاشت بفترة كانت تخدم البيت، كانت تخم البيت، كانت تشيل فيه. طبعا هذه اذا احنا بنطالع المايكرو ليفل اللي هو يعني بنسوي زوم على الحياة الثقافية للإنسان والفروقات اللي تصير بين كل فرد وفرد. بس عموما كثير من الناس لما تسألهم في بعضهم يعني ذكرياتهم مو بس لأنهم كانوا عايشين في فترة طفولتهم، بس أيضا لأن كانت الناحية الاجتماعية أقوى، كان في تجانس، صار في ربط بين العمارة بذهن الإنسان، بين العمارة وبين طريقة الحياة اللي أنا كنت عايشها. طبعا إذا جيت الحين وقلت حق واحد والله ببني لك حوش بدون مكيف ما راح يضبط، يعني صعبة. بس هل ممكن أتعلم من بيت الحوش وأخذ يعني I take lessons من it from it، يعني أخذ دمشت العربي والإنجليزي I take lessons من it. قلت لكم ساعات
لا
تنقلب
والله من دمج وياك يا دكتور صراحة،
حياك الله. ممكن إني أخذ مثلا يعني أخذ دروس من البيت العربي القديم وأطبقها على البيت الحديث من ناحية الناحية الاجتماعية، شلون العائلة تجتمع مع بعض، هذه ممكن إني أطبقها.
إيه دكتور، أنا حتى أنت قاعد تقول لي أفضل بالتليفون وأنا قاعد أسولف معاك، شنو قلت لنا أفضل مبنى هو المبنى القائم،
أفضل أكثر مبنى مستدام،
أكثر مبنى مستدام هو المبنى القائم.
المبنى القائم هذه من ناحية الاستدامة.
إيه حتى في واحد اسمه بيارك بيارك إنجلس بيارك دنماركي.
اي اوكي يس اي نعم صح.
وانا قاعد اشوف له دوكيومنتري قاعد يقول ما الذي يجعل المبنى يبدو صح. انيقا في قدرته على الاداء باناقه. ما الذي يجعل المبنى يبدو انيقا هي قدرته على الاداء باناقه.
نعم بيرفورمانس
بيرفورمانس
صح صحيح.
يعني what makes a building elegant is its ability to perform elegantly.
اي وهذا من المعماريين اللي اشتهروا خلال فتره العشر سنوات السابقه، يعني صار له سمعه جيده.
اي
احنا اذا بننتقل لموضوع الاستدامه، المباني بتستهلك طاقه بالبناء، ولما اي اهدم المبنى ايضا عندي اللي هو التكسير اللي صار، عندي اللي هو المواد اللي أنا لما يعني أهدم عندي مواد وين أتخلص منها، بحطها بالمرادم، بحطها بأماكن ردم. زين هذه يعني إحنا الأرض حجم معين، ما عندنا اللي هو يعني لا نهاية في الأرض
صح.
فإحنا كل ما بنينا وهدمنا وردمنا أو حطينا يعني الدبري بأماكن الردم معناته إحنا قاعد نتلف البيئة
صح.
وأيضا عشان أبني أحتاج طاقة، المواد اللي أنا استعملها في البناء تحتاج طاقة
صح.
البناء نفسه يحتاج طاقة، فلذلك المقولة اللي أنت قلتها أن أفضل مبنى مستدام هو المبنى القائم حاليا.
هذا انت قلتها دكتور قلت
انا بس مو كلمتي
اوكي
يعني انا ماخذها من إيه؟ بس انه صحيح
إيه؟
يعني افضل مبنى مستدام هو المبنى القائم حاليا.
حتى لما ني نفكر اليوم بالمبنى دكتور، انا قاعد اسولف معك بالتليفون قاعد اقول لك انا اعتقد لما ني حتى سمعتها اعتقد بالدوكيومنتري سويته مع اما بعد ان نفكر ان احنا نبني لمده 10 سنين 20 سنه البيت وراح نرد نرممه ونرد نهدمه ونبنيه مره ثانيه، ما يكون في تفكير طويل المدى خلينا نقول
اي احنا مع الاسف نفس الشيء هذا عندنا موجود، ان المباني اللي عندنا ما يعني ما احنا نعتقد ان عمر الافتراضي قصير، وهو مفروض العمر الافتراضي يكون اطول بكثير من اللي احنا عندنا. وهذا يعني هدم المباني طبعا ليش احنا قاعدين نهدم؟ عدة اسباب. السبب الاساسي زين وفرة المال. لما يصير عندي وفرة مال سهل اني اشتري بيت. الحين احنا قيمة الاراضي بالكويت، قيمة البيوت، قيمة الارض مو قيمة البيت المبني عليها. يعني لما تروح تشتري بيت القيمة اللي يعطونك اياها هي قيمة الارض، نادرا ما تكون هي قيمة البيت نفسه
صح
المبني. ومع الاسف تشتري تهدم تعيد بناء صح، لان في وفرة مال
صح
عندنا الحين. وبعدين احنا السعر الاساسي المكلف هو سعر الارض، عندنا الاراضي جدا غاليه
وايد. هل احنا محتاجين هالمساحات يعني قبل ما يعني
ما احنا محتاجين هالمساحات هذه كلها؟ لا، وقبل لا اوصل مثلا للمساحات عندنا اللي هو ال workmanship factor اللي هو طريقة البناء اللي عندنا، الوركشوب من فاكتور اللي هو العمالة الموجودة. يعني ما هي على المستوى العالمي بحيث أن الكونكريت يكون معالج علاج جيد ويعيش لمدة 50-60 سنة. الكونكريت عادة يوصل إلى مرحلته يعني الذروة بالقوة بعد 50 سنة.
ذروته بالقوة.
ذروته بالقوة يكون بعد 50
فهو
سنة.
فهو على 50 سنة يصير أقوى وأقوى الكونكريت.
مفروض.
يعني برج الحمراء مفروض بعد 50 سنة ولا 40 سنة من اليوم يكون أقوى.
إيه. لا مفروض. إيه. بس عندنا عوامل كثيرة ما قاعدة تساعد. عندنا الناحية البيئية والناحية العمالة. يعني أنت لازم يكون عندك عمالة فاهمة بالكونكريت ومعالجته وطريقة الحفاظ عليه. أول ما يعني بس تحط الكونكريت عندك فترة.
العمالة قصدك اللي قاعد يبنون؟
العمالة اللي قاعد يبنون.
نعم. صدق والله يعني اللي برا أنا أعتقد هم أهما من يعني من يعني تفرق مستوى اجتماعي اقل نسبيا
صح دوله. مو شرط ان يعني
مستوى خلينا نقول دراسي. يعني هم دائما اللي ما عندهم شهادات اليوم من اللي راح يبني البيوت عاده اليوم مو
صح. بس انت في تاخذها بالخبره. يعني مو شرط انه يكون يعني في ناس ما عندهم شهادات
يعني. ايه
لكن عنده خبره جيده في البنيان زين. فهذه ناحيه ما يعني احد النواحي اللي قاعد تسبب ان المباني عندنا ما تعيش. والناحيه الثانيه ان عندنا ثقافه الهدم مع الاسف. يعني عندنا وانا اعتقد برايي ان ابتدينا هالثقافه هذه من الخمسينات لما يعني سو يعني لما
تأسيس هدمنا الدولة الحديثة.
تأسيس الدولة الحديثة لما هدمنا بيوتنا القديمة عطينا لأنفسنا تصريح permission إن نهدم. وصارت جزء من الثقافة إن والله لما أبني في شيء أجدد لا هاي الأبني أهدمه وأبني لأن هذا أجدد. طلع شيء جديد أروح أهدم اللي عندي وأسوي اللي أجدد.
حتى اليوم دكتور لما نشوف بيوت والله في بيت هدام دارج هالمصطلح. يعني بيت هدام هذا بيت هدام ولا بيت ينسكن؟ ينسكن لازم يكون وايد جديد، واذا شافوه شويه قديم لا هذا هدام يعني على طول.
صح. وعندنا بيت الهدام احنا ننظر له انه بيت هدام لانه مثلا يبي له تعديل بالستركتشرال سيستم. بس في طرق كثيره اني اعالج الستركتشرال سيستم، في طرق كثيره اني اعالج الهيكل وما اهتم. بس مع الاسف احنا ننتبع اللي هو مثلا بيت هدام اللي هو آيل للسقوط ساعات. يعني هذه الحجة اللي نستعملها بكثير من
الحين دكتور إذا جبت بيت، إذا شفنا بيت هدام الحين ممكن يعني هدام خلينا نقول بيت قديم أقدر أنا أعالجه؟
ممكن بس يعتمد مثلا الحين ممكن تعالجه بس إيش كثر هو قديم وإيش كثر هو متهالك. هل متهالك لدرجة أن تكلفة العلاج أغلى من الهدم والبناء؟
بس التكلفة البيئية راح تصير أغلى.
مشكلة التكلفة البيئية دائما أغلى. التكلفة البيئية
دائما أغلى.
هذه دائما أغلى.
جرب سكرة دكتور. بس هو ترى ما يطلع الصوت حق الجمهور. لا ما يطلع.
أنا أعتقد أن المسجز
راحتك دكتور.
بس ممتاز. فهو وهذا شيء إحنا مع الأسف ما قاعد ننظر له، ما قاعد نأخذ بعين الاعتبار بالكويت كثير من الدول اللي هو الكلفة البيئية للهدم والبناء.
وكنا نشوي صوابر. ايه
الصوابر ما كان آيل للسقوط، وكانت المال الصوابر كان جدا ممتاز.
ايه.
وبناءه كان من يعني جدا قوي. ايه. في كان مشاكل صح
شوفي من فوق هذا البرد تحت تمنيره. ايوه. ايه.
يعني المشاكل كان هناك مشاكل، كان هناك مشاكل اجتماعية، بس مع الأسف قرار الهدم ما كان أنا برأيي ما كان صائب، لا ما كان موفق. كان ممكن أني أخذ هالمبنى هالمجمع وأحوله إلى اللي هو إعادة تأهيل، يصير اللي هو adaptive reuse، إعادة تأهيل، ممكن أحوله إلى مجمع، عدة مجمعات، أسواق، شقق، مكاتب، فنادق.
والله لو مسوي مكاتب هناك أنا كان فكر تأخذ مكتب، لو مسوي شيء مرتب وإعادة هيكلة وكذي يعني.
بالضبط. والحديقة اللي موجودة بالنص أكثر الناس ما شافتها، بس ما أدري إذا الحين يمكن ما عندك.
كان من فوق، من فوق تطلع.
في الحدائق اللي داخل بالنص لها طابع جدا جميل.
في هذا أيوة. هذه الحدائق
في وهذه يعني الوجود داخل او يعني لما تكون داخل هالحدائق لها طابع، لان انت بوسط المدينه بس ما تحس بضوضاء المدينه، تحس حواليك انك قاعد في حديقه.
لما نتكلم عن الفكره هذه دكتور، ان الحين قاعد ناس قاعد تقول لازم يبنون مثل مجمعات سكنيه فيها جيم، فيها حدائق، فيها ان خلاص انت ما تحتاج تقعد يوم كامل، ما تحتاج تطلع من من السكن. ايش رايك بهالكلام؟
إن ما أطلع من المبنى نفسه أنا بالنسبة لي يعني
أقمتها.
أقمتها
لا قصدي يعني. ما أطلع من الكومبلكس يعني، إذا بتطلع يمكن في قهوة تحت
متكامل،
متكامل تروح قهوة نعم. تحت ولا في مكان بلاي أريا حق الأطفال.
فهمت قصدي؟ نعم. وهذه موجودة مو بالكويت، موجودة في سنغافورة، وموجودة في الحين قاعد أحاول أتذكر هل هي تايوان، يمكن تايوان.
شو يسمونهم دكتور هذولي؟
الاسم يعني ما أدري
شو اسم الكومبلكس يعني، شو نوعيته، ما تجي نوعية
مجمعات سكنية يعني. لو مثلا لو تحط أي مجمعات سكنية في تايوان زين، يكون فيها يكون فيها مثلا اللي هو الجيم، يكون فيها
كاش إن هذا تعبني روح حقا. لا شفت شغلة أنا نيران
في، يكون فيها مثلا قهاوي، يكون فيها أماكن صالات. مو هذا، لا هذا مو،
لا مو هذا اللي فيه مباني طويلة.
أيوة المباني الطويلة
توه كان موجود،
هذا اللي في اسطنبول. طلعوا لكم كلهم اسطنبول.
هذا بالنص، بالنص هذا أتوقع باسطنبول بعد، بس نفس الفكرة أتوقع دكتور.
نعم نفس الفكرة قريبة منها. تايوان مختلف شوي أكثر. أيوة. لأن تايوان عندهم مشكلة بتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، مساحات صغيرة، مساحات شقق صغيرة. فتعويضا علشان أعوض مساحة الشقة صغيرة، أوفر أماكن عامة للساكنين المناطق هذه، لساكنين هالبنايات، إن تصير الناحية الاجتماعية ما مالتهم مو فقط داخل البيت، ولكن أيضا جزء كبير منها خلال اليوم تكون برا، تكون بالقهوة، بالمطعم، بالجيم، بصالات اللي هي يعني social gathering places.
أنت يبطل المساحات الحين دكتور.
نعم.
تو قلت لي بخلي موضوع المساحات برد لبعدين.
نعم.
مساحات. هل أنا محتاج غرفة نوم مثلاً كم غرفة طبيعي، 15 متر مربع، 20 متر مربع، 30 متر مربع يعني؟ فهمت قصدي؟ لا أكثر بعد من 15 يعني 20 30 متر مربع.
أي يعني غرفة نوم زينة مثلاً 4 بخمسة.
أي
غرفة نوم مريحة.
أي
5 بخمسة إذا بتروح حق ماستر، 5 بستة أو 4 بستة.
بس بالكويت ممكن. طبيعي البيوت طبيعي أتوقع 5 بأربعة هذا أقل شيء يعني.
بالكويت 5x4 وفي بعض الأماكن أقل، لكن عندنا مشكلة إن كثير من الأماكن تلاقي البيت غرفة النوم تكون مثلا 6x7 صالة، صارت صالة غرفة النوم.
أي.
يعني وهذه قاعدة تكلف،
خطصير صالة. وواحد يرد عليك دكتور خطصير صالة
زين، يبي لها خدمات، يبي لها تنظيف، يبي لها تكييف، يبي إحنا هذه الشغلات ما نحس عليها. الأربعة بخمسة إذا تفي بالغرض ليش أروح أكثر منها؟ اللي هو غرفة النوم يعني، هل أنا غرفة النوم بتكون غرفة نوم وغرفة معيشة بنفس الوقت، ولا هي فقط غرفة نوم؟
مفروض غرفة نوم.
مفروض غرفة نوم. إذا كانت غرفة نوم وغرفة معيشة معناها أنا كأني قاعد بستوديو، هذا شيء ثاني مختلف. بس إذا صارت غرفة نوم 6x7 أو 5x7 إنزين غرفة ضخمة، والمعيشة صارت 6x10 اللي هي ساعات إحنا نشوفها يعني بين فترة والثانية، إنه والله غرف معيشة ضخمة. زين هذه مساحات، هل أنا قاعد أستغلها استغلال صحيح؟ هل أنا قاعد أستفيد منها استفادة يومية اللي هي المساحات؟ إذا بتطالع بالبيوت بالكويت بالستينات والسبعينات اللي هي البيوت الفرنجية،
صح،
طالعها اليوم مساحات البيوت كبرت أكثر، مع أن عندنا احتياج لبناء بيوت، بس مساحة كل بيت حتى يكون مثل مساحة الأرض 400 متر تلاقي باني المساحة كلها تقريبا. ما نحتاجها، لأن أيضا راح تكون فيها تكلفة بيئية تكييف.
أنت لازم بس عشان أكون صريح معك يعني أنا وياك أنا ممكن أفكر تكفي البيئية عقب ما قعدت مع وتثقفت شيء بس يمكنها بعد. بس الشخص الطبيعي شنو اللي يحتاج يعرفه علشان يحس إنه لازم هو يكون جزء من ويتحمل جزء من مسؤولية التكلفة البيئية؟ فهمت قصدي؟ يعني أنت الحين قاعد تقول تكفي بيئية لأن يمكن تقريت وعرفت وشفت أنت بالنهاية دكتور مو الحين قاعد تقول لي. بس هالرسالة هذه أعتقد يعني مفروض تكون في نوع من الجايدلاينز ولا نوع من الرقابة. الدولة المفروض هي تحط هذه الأشياء علشان تحافظ على البيئة وانتهى. يعني ما أعتقد هالنوع من المسؤوليات نحملها المواطن. يعني ما أدري أنا
احنا ما نحملها المواطن إذا ما عطينا المواطن الفرصة إنه يسويها بدون أي ردة فعل. أول شيء عندنا الكهرباء رخيصة
صح
زين. فأنا مثلا لما إذا أنا مو منتبه للناحية البيئية الكهرباء رخيصة إيش حق أطفي الليتات؟ إيش حق ما أخلي الصالة بدل ما هي مثلا 5x6 لا أخليها 6x10 مع أنها فروقات أمتار صغيرة بس زادت عندي زين. ليش؟ لأن ما عندي إحساس. الإحساس ما يجي إلا لما أدفع شيء
صح تحس فيه يعني.
أي لأن معناته أن أنا قاعد أدفع عليها. إحنا مشكلتنا مو بس من الناحية البيئية. إحنا استهلاك الطاقة بالكويت يعني متزايد بشكل مو طبيعي ومتوقع أن أعتقد 1/3 إنتاج البترول راح يستهلك محليا لإنتاج الطاقة وللبنزين السيارات. هذا ما هو طبيعي أن يصير الدخل الرئيسي للدولة يصرف فقط على إنتاج الطاقة وعلى السيارات على البترول. إذا زاد السعر يعني إحنا ندفع 1/2 للكيلووات والتكلفة أعتقد إذا ماني غلطان أعتقد 45 فلس للكيلووات. يعني إحنا ندفع تقريبا 5%
صح.
تخيل إحنا ندفع 100% يعني لا يمكن أن نعيش بالبيوت اللي إحنا عايشين فيها صح. إحنا ما نبي ندفع 100% ما
نبي سكر ليت. أنا في بريطانيا لما كنت أدرس دكتور كنت سكر ليت
أي
قبل أطلع لأن أنا كنت أدفع للكهرباء وكانت تفرق معي إذا أنا شهر ما يعني ما كنت أسكر الكهرباء وشيء بالفاتورة تفرق يعني
تشوفها شهريا يعني احنا دخلنا الرئيسي من البترول. اذا بنصرفه كله على الكهرباء معناته ما خلينا شيء للاجيال القادمه. معناته بعد 20-30 سنه ما في دخل للدوله انه يكون عندهم. بالاضافه الى الناحيه البيئيه احنا قاعد نحرق وقود كثير بس على اساس ان نشغل الكهرباء عندنا
صح.
ففي إذا أنا ما دفعت ما أقول لك ادفع 100% لأن أيضا يعني unfair إنه والله أي من 5% وأقول لك تعال ادفع 100%
لا بس في طرق تعود
ايه. بس في طرق كثيرة يعني في بعض الدول الخليجية بيتك الأولي مدعوم. مثلا الحين أنا أملك لنفرض إني أنا أملك مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت بيتي الأولي مدعوم بيتي الثاني والثالث مشغول عن الدعم
أحسن.
وهذه لو سويتها
حتى إيه
راح أو أسعار الأراضي راح ترخص لأن كثير من البيوت اللي تحولت إلى شقق حولوها إلى شقق لأن كهربتها رخيصة
بالضبط.
أنت عندك إذا عندك بناية في مكان استثماري تدفع أكثر من لما تدفع في مناطق سكنية
صح.
فلو رفعت أنا نسبة
تجار العقار كلهم يو على المناطق السكنية
بالضبط. فأنت يعني بهالحالة هذه لو سويت النظام أن أول بيت مدعوم ما تدفع زيادة بس الفلسين ما تدفع شيء من ثاني بيت وصاعد يا يعني تصير تصاعدية يعني
تكلم عنها الدكتور عبد العزيز الصقابي في مجلس
أعتقد تكلم عنها الدكتور وفكرته جدا ممتازة أعتقد
هو راح يدرس عمارة ولا هندسة معمارية هو صديق بس لا يسمعني
لا هو عمارة
عمارة صح
وهو أيضا ويانا بالكلية
صح وياكم ترى إنسان عزيز
إيه لا لا
حبيب محبوب وايد
دكتور في صراحة يعني تحركه من الناحية المعمارية يشهد له إنه يعني قاعد يحاول وإن شاء الله إنه يحقق
إيه أنا عجبتني سالفة حتى يبي يحط ضرائب على الحلقة. خلاص راح نسوي حلقة تسويقية حق دكتور عبد العزيز
لازم تي ماي
بس ما شاء الله عليه هو دش
بقوة
إيه ولازم كذي لازم لازم تشتغل
عليه الله يوفقه وبالعكس يعني نطلع أن يكون نتائج جيدة وياه
إن شاء الله. في تصميم بايوفيلك اللي هو بايوفيلك ديزاين دكتور ما أدري يمكن تسمونه شيء ثاني أنت بس أنا لقيت المصطلح اسمه بايوفيلك ديزاين
زين.
هذول تايوان كومبلكس أبارتمنت هذول قاعد تقول عنهم دكتور ولا هذول مبالغ فيهم؟
هذول مبالغ فيهم يمكن هذه ايوه ممكن هذه شوف الشقق صغيره ترى
وايد شباب جدا رايش.
بس التعويض وين يصير؟ يصير بال 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 بالأماكن العامة. فأنا أوفر أماكن عامة مريحة.
تقول حق كويتي قاعد أسكن هني دكتور منزة. أنا ما أقدر الحين يعني بس تعودنا شوي يعني فلازم على قولتك 5% 10% 15%.
إيه إحنا يعني حتى أنا تقول يعني صعب إن إحنا نسكن لأن مو ثقافتنا. من ناحية البرايفسي في عندنا بس مو شرط يعني إحنا لا نروح للتو إكستريمز.
صح.
في حلول بالوسط ممكن تساعدنا على أن نقلل من المساحات اللي قاعد نبنيها نوفر من الطاقة. وبعدين يعني دائما أقول حق أصدقائي أو مثلا لما أحد يستشيرني يقول لي والله ببني بيت وعندي 400 متر 375 أقول لي يا معود طلع من 375 طلع حديقة صغيرة.
السلام عليك.
حتى يعني يقول لي بس هي كلها 375 أقول له ما يخالف الحديقة هذه جزء من البيت وهذه غرفة من غرف البيت يعني اعتبر الحديقة اعتبر الجزء اللي برا حتى لو تحطها حوش داخلي هذه غرفة هذه أنا يعني غرفة إضافية عندك بس غرفة إضافية تعطيك منفس ومتى حسينا فيها
صح اعتبرها
سنة طافت
سنة طافت إيه مع الكورونا
مع الكورونا
والله دكتور على هالسالفة
ايه؟
أنا بودي أوقف عند النقطة هني صراحة دكتور وأنا قاعد أشوف أنا قاعد أشوف دوكيومنتري استوى عن العمارة وكذي ففي واحد يقول لك إن في ناس مرت عليهم كورونا بتجربة معينة وفي ناس مرت عليهم تجربة 180 درجة مختلفة وهم بنفس المكان يعني إحنا مثلاً وخلينا نقول وافدين الفقارة اللي موجودين في المناطق مثل الجليب الشيوخ وغيره إحنا اليوم ساكنين وعايشين في بيوت اللي عنده ممكن حتى عندك حديقة ممكن عندك صالة راهية تجربتنا في الكورونا وطريقتنا كنا إحنا أوكي ممكن على كثر ما تأذينا فما بالك الشخص اللي غرفتها مصممة ولا سكنة مصمم إنه فقط بس ينام فيه بعض المرات حتى يبدل فرش يعني أنت لك 8 ساعات وأنا 8 ساعات على حسب الشفت وتي تحكرهم كلهم ويا بعض يعني فأعتقد الفترة الأخيرة حتى صار منيرة قاعد تقولي صار في وعي والناس قاعد تتكلم قاعد تقول ما يصير لازم نعيد هيكلة المناطق هذه الخيطان
صحيح
فبس حبيت أوقف عند هذه النقطة
لا لا صحيح وهذه يعني هذه كشفت ناحية إنسانية يمكن احنا مو منتبهين لها كان يعني في كثير منا كانوا منتبهين لها بس العامة ما كانوا منتبهين لها الأعمال الوافدة اللي مثلا 12 شخص بغرفة واحدة او يعني 6 اشخاص هم عادة 6 الى 8 اشخاص بس حتى 6 الى 8 اشخاص بغرفة واحدة الى 24 شخص بحمام واحد تكرم يعني الاحتكاك بينهم يعني علبة سردين اسميها فلما تيجي وتقول ما تطلع راح يعني تسبب الناحية النفسية إنه والله
شو سوي
محكور وهذه يعني يجب أعتقد نعدل فيها ما يعني مهما كان ما يصير إن نحن نستمر في هالوضع هذا
تخيل هو جايب هالنفسية يداوم فيها كل يوم وإحنا قبل ما كنا يعني واعين لها خلينا نقول نفس واعينا اليوم يعني
بعدين أنت عندك اللي هو يسمونه البنكر بعد أكثرهم لما تدخلهم اللي هو الفرش اللي فوق بعض يعني فراش النوم يكون
فوق بعض دشي على كتبي student dorms interior أي شيء
هذا طاري أو بنكر بيد يمكن يطلع
أنا بوريك الدورمز لما قاعد أتكلم عن عن تايوان
نعم.
شلون لما رحت درست قاعد أشوف ربعي هناك في بعضهم ساكنين بدورمز دكتور توقع مارين عليك
اي حتى احنا يعني على مكان
اي هذا مثلا هذا شوف لونها اصفر اللي بالنص تحت اي هذا بعد مرتبه تحت
هذيل دورمز حلوين
اي نسبيا نسبيا
هذا مرتبين هذيل
اي هذا مرتبين
بس شوف حجمه صغير ملبي الاحتياج حق الطالب
يدرس هني حاط شغله هني يدرس صج وينام هني وبس وموفرين مساحات على قولتك يعوضون في مساحات مشتركه
هذيل الدورم هذيل ترى اكثر
الليدد هذولي
هذيل
الليدد حلوين دكتور
الدورمز اللي انا اذكرهم
انا ما مروا علي هذول يدد انا مروا علي
البنكر بيد ها
بنكر بيد او مروا علي اللي يكونون مو بهالجماليه يعني اي لا عمرت
فاعتقد ان في كثير نواحي من ناحيه معامله الغير الكويت لازم نحن نراعيها
اي 100% دكتور انا بس يعني نحن قاعد نتكلم عن السلوكيات وين تقعد ولازم انت حتى تروح خط بيت 375 متر تحط لك حديقه فما بالك الشخص اللي اصلا ما عنده حمام خاص فيه عزك الله دكتور فهذا
نعم.
البايوفيلك ديزاين كنت اقول لك نعم. عنه اللي هو
نعم.
دمج الطبيعه مع العماره
نعم
يعني احنا بالنهايه مناخنا صحراوي يعني
نعم
ايش الطريقه شنو نحط يعني يا ربيع ولا
عرفج
عرفج
تحط عرفج برا. تشوف هذا النظم من البناء يمشي في دول اللي من اساسا يعني عندها الخضار موجود. انت الحين لما انا بحط خضره على فكره احنا مهم ان نحط خضرة، مهم ان نزرع، واعتقد هذا مهم لان من ناحيه يعني حتى الاكسجين من ناحيه كذا، بس لازم ايضا نراعي مساله المياه، وفره المياه.
احنا ما عندنا
وفره مياه. هل هذه المباني تمشي بالكويت او ما تمشي؟ ممكن صوره مره ثانيه اقدر مثلا اقول الاماكن اللي مثل هذه الصوره اللي هي بالداخل، هذه ممكن اسويها بالكويت لأن أقدر أتحكم بالمناخ الداخلي. أما المبنى اللي الشجر من بكل البلكونات صعب. ممكن، وشفت أنا بعض البروبوزلز، بعض المقترحات لبعض المباني بالكويت على هالنمط هذا، بس صعب إنه يحقق لأن إذا ما كان فيه دراسة جدية لنوعية النباتات اللي تستحمل حرارة وما تحتاج مياه كثيرة ما راح تنجح. أنت تحتاج أن تستحمل حرارة وتحتاج أن ما تحتاج ماي وايد على أساس نكون مستدامين.
في نبتة كذي اللي تحطها ما تحتاج أنت تسقيها شيء، كذي سمعت فيها أي واحدة؟
في الكونكاربس.
كونكاربس
أعتقد، بس الكونكاربس طبعا الكونكاربس أعتقد البرونسيشن مالها كونكاربس، أنا I always get it wrong. ممتازة للبيئة ما تحتاج هي بس تضرب بس يعني عروجها تنزل بالأرض وتحصل مصادر المياه تعيش. مشكلتها إن بعض الأماكن تدخل على البايبات وهذه ممكن علاجها بإني
شنو فائدتها أكثر من
فائدتها أفضل أكثر. فائدتها أكثر لأن أنا مثل مسألة إنها تدخل على البايبات هذه ممكن إني تقطع العروق السطحية، هما يا العروقها تنزل تحت أو سطحية.
أوكي.
سطحية أقطعها وأخليها تنزل تحت أكثر إلى المياه الجوفية.
أوكي. هذه
أي
جرين
أيوة
كونكاربس
أي كونكاربس هذه
هذا تمنع الغبار بعد دكتور
تمنع الغبار بعدين يعني ما يطلع
نحن ردي عندنا كذي وايد بالكويت صح؟
عندنا منهم احنا منتشر عندنا بس مع الاسف
ازمة المطر اللي قالوا دشت بالبواليع وسوت ازمة
صح. هذه اللي قالوا انه سبب اللي هو قبل 3 سنين لما طفحت بعض المناطق قالوا سببها الكونكاربس داش على البايبات الصرف الصحي وسدت الصرف الصحي. بس ما يألوم الشيارة نفسها صح لها مضار، بس لو أعرف شنو مضارها وأعرف شنو أعالج المضار اللي هو مثلاً والله الجذور السطحية أقطعها أخليها فقط تروح الجذور العميقة فائدتها من ناحية البيئة وايد أحسن.
يعني الزرع اللي موجود الحين حتى بشهيد دكتور يعني حلو، بس نعم. أعتقد تكلفة المينتنس أو ممكن المحافظة على
عالي. هذه المينتنس مالها مو عالي لا هذه المينتنس مالها نسبياً مو عالي، ولكن نحتاج ان نعرف شلون نتعامل معها، هذا اللي نحتاجه.
دكتور الحين ابي اسولف عن التخطيط العمراني urban planning، وانا قاعد اقرا بعد فهمت ان الهدف من التخطيط العمراني هي ان تكون عندنا مدن واعيه conscious cities، واعيه صحيا، واعيه اجتماعيا، واعيه ثقافيا. فودي افهم urban planning دكتور شنو التخطيط العمراني.
طبعا انا مو تخصصي تخطيط العمراني بس اقدر اتكلم على فكره. urban planning غير urban design.
اوكي
مختلفين. في ساعات كثير الناس يكون عندهم confusion.
التخطيط urban غير
planning. urban planning policy هو يعتمد على الدراسات المستقبليه للمدينه، ايش كثر احتاج مدارس، ايش كثر احتاج محطات كهربائيه، شنو الصرف الصحي اللي راح يحتاجه، شنو المراكز التسليه اللي يحتاجها حق بعد 30 40 سنه. هذه urban planning. urban planning تعتمد كثير على الارقام، على الستاتستكس، على البروجكشن حق المستقبل، الاحتياجات. الأربن ديزاين شنو اللي أنا أحتاج أني أصممه، والتصميم فله علاقة بالشوارع، لها علاقة بتوزيع المباني، في بينهم ربط. الأربن بلانر يعطيك شنو الاحتياجات، الأربن ديزاين يصمم هذه الاحتياجات. أنا عندي يعني في عندي ماينر بالأربن بلانينج بس من زمان وما ما ما استعمله يعني، فما يعني حتى ما أي طارية
حتى
لما أحد يسألني أقول لهم ترى ما أعرف عنه، لأن ما بيقولوا لي أنت ها عندك ماينر بالأربن بلانينج بس أي يعني I don't deal with it.
مشان دكتور أسيل الرقم إذا ماني غلطان تحب السالفة هذه.
دكتور أسيل الرقم من دكاترة اللامعين عندنا ولها يعني يعني دور كبير في الكويت من ناحية التوعية،
صح،
توعية للمباني المستدامة، من ناحية توعية للمباني التاريخية، ومثلا في الصوابر يعني أنا ترى عرفت عن الصوابر أكثر عن طريق الدكتور أسيل.
عجيب.
عرفت أهميتها وشنو دور
في دروازة العبد الرزاق بعد ما سولفنا عنها دكتور.
دروازة العبد الرزاق الحين هذه هوت توبك
الحين حافظوا عليها الحين. احنا عفوا ان ما راح يهدمونها.
انا ترى منقطع عن الاخبار يمكن من اسبوعين ما ادري يعني.
انا اللي فهمت الحين انه خلاص ما راح يهدمونها
ان شاء الله. دروازة العبد الرزاق في عده حلول لها، هو صح يمكن ما ادري اذا المشاكل الستركتشر الموجوده هل هي مشاكل سيريس ولا لا ممكن تعالج. بس يعني احد الاصدقاء صديق العزيز اللي هو المعماري فريد العبدال كان عنده اقتراح بالسابق إن ليش ما أعكس حركة المرور في دروازة العبد الرزاق، أخلي سيارات تنزل تحت وأخلي الساحة من فوق تصير هي ساحة مشتركة، تصير هي بلازا، تصير
عندي سلام.
فيصير عندي أنت قاعد تشجع الناحية ال
نجينج هذا يسمونه ولا إن الناس يصير في احتكاك،
يصير في احتكاك، تشجع من ناحية الاجتماعي بس تشجع أيضا الناحية التجارية اللي هو لأن هي بوسط المدينة، فأنا إذا خليتها تنتعش من ناحية اللي هو الـ السيركيليشن، الناس تعبر بدل ما انا انزل تحت. عندنا بالكويت الناس ما تحب انه والله انزل تحت الشارع،
صح،
بس ممكن انا احول الشوارع تحت بحيث ان اخلي الشارع ينزل تحت والبلازا احييها بطريقه اخرى، تصير فيها محلات صغيره، تصير فيها حديقه، تصير بلازا بمعنى الكلمه، وتصير مستعمله،
صح،
وتدمج وانت يعني من اهم المناطق من اهم المناطق بالكويت. فيا ريت ان يعني وهو كان يعني كذا مره اسمعه في كذا يعني مناسبه يتكلم عن هالموضوع انه ليش ما نقلب دروازه العبد الرزاق ونخلي السيارات تنزل من تحت وفقط فوق للمشاة.
انا اول كان عندي مكتب قريب من الدروازه، كنت انزل اشوف، كنت وايد انزل عشان اعبر اروح كريستال تاور ولا شيء، كنت اعبر يعني ما توقعت يهدم انه يفكرون يهدمونه لان الشارع تعب فوق تدري،
صار في بعض بعض الكراكس، بعض الشقوق، بس انا صراحه سمعت انه ممكن معالجتها بس ما عندي يعني انا ماني مطلع على على بالضبط اللي قاعد يصير. بس هذا مشروع اذا تم ان احوله الى بلازا واحول السيارات الى من تحت راح ينعش المنطقه يعني in a really good way.
عجيب. دكتور قبل لا ننهي في بوريك فانكوفر هاوس بيلدينج هذا اللي شفته.
اوكي.
هذا اللي قلت لك عنه الدنماركي توه اللي كان سولف عنه. بياركي انجلس هذا.
نعم.
شنو اللي سواه؟ انه في قطعه في الارض تعتبر صغيره اللي فهمته منه وما يقدرون يبنون عليها كلها، شوف يعني ما يقدرون يبنون عليها كلها، فبس يبون يستفيدون المساحة كلها.
نعم.
فلو تشوفها على جنب الصورة على اليمين تشوف العمارة تبدي كأنها عمارة ضعيفة، بعدين لما تصير أطول تكبر العمارة.
نعم.
يعني مساحة الدور يكبر معك. عجيب شلون هم يفكرون بحلول، يعني بالنهاية هم يشوف لك مشكلة، وحتى طريقتهم لما يجون يشوفون المباني ولا شيء كذي، في حتى مبنى. نعم. هو بناء دكتور، هو مبنى طاقة، نوع من الطاقة يولدون فيه، نوع من الطاقة، حط لك من فوق المبنى مكان تقدر تتزلج منه اللي هو السكينج، من فوق المبنى تنزل
الحين
يعني
الحين
قاعد يدمج اشياء وايد.
اي الحين يعني لمج فاميليير بس ما قاعد يطلع على بالي ايميديتلي. الحين
في عنده تيد توك.
اي نعم
انا شفت التيد توك، عجيب التيد توك.
بس مثلا هذا المبنى انت تحتاج قوانين تسمح لك اني مثلا اشتري اللي هو الرايت اوف اير، يعني ممكن انا اشتري جزء من الهواء فوق، جزء من المعلق، فاقدر يعني أقدر أني أصعد بهالطريقة هذه. وأيضا شيء آخر يكون حسب الكود حسب النظم، أن مثلا تقدر تصعد فوق وتزيد المساحة عندك إذا عطيت جزء من المساحة، لأنه هو يم الهايوي. فإذا أيوة. عطيت جزء من المساحة يعني بعيد عن الهايوي، لأن إذا أنا خليت المبنى كله يم الهايوي مزعج، ما راح أكون مرتاح.
لا حتى كأنه هو تكلم عن موضوع الهايوي، شوف كأنه مسكر صوب الهايوي والبلكونات صوب الثاني.
نعم.
إيه.
نعم.
فهو كانوا حتى حاسبين الحسبة هذه نفس صح دكتور مثل ما تفضلت أنت.
نعم.
وبنى ليجو هيد كوارترز، عرفت شركة ليجو؟
نعم. نعم.
بنى الهيد كوارترز مالهم.
نعم.
على طريقة الليجو. عجيب يعني إنهم إن فيها النوع من الحرية في التصميم يعني. شوفي ايه شوفي الصورة في إكسبلور هذه اللي صار فيها ألوان. أيوة.
طبعًا يعني مرة ثانية مثل هالمباني هذه ممكن تبنى في أي مكان حسب إذا عندك القوانين تسمح. ما فيها.
الموضوع
يعني
موضوع قوانين.
أي طبعًا هو يعني التصميم ممتاز رائع. بس مو إنه يعني ما تقدر تصميم. طبعًا أنت عندك الناحية الثانية اللي هو الناحية البيئية، هل أقدر أبني إن تكون حدائق معلقة بهالطريقة هذه بالكويت؟
صعبة.
يعني مرة أخرى إذا تقدر تسويها.
إذا بتشوي يعني.
إذا بتشوي. أقدر أسويها بس بشرط النباتات تكون ملائمة للبيئة.
صح صح.
وتكون ما تستعمل مياه كميات كبيرة. يعني وإحنا نحتاج التخضير. بالعكس.
نحتاج شروط بناء دكتور.
نحتاج شروط
مفصلة واضحة وشنو تستخدمها شنو ما تستخدمها وليش.
على موضوع ذكرني فيه الحين على سالفة المباني من هالنمط. بسبب الكورونا كثير من الناس اتجهوا وسووا حدائق بالسطح، خاصة البيوت اللي ما عندهم حديقة قاموا سووا حديقة
روف توب.
اكتشفنا فجأة اكتشفنا اللي هو روف توب كاربن. وفي طرق كثيرة ممكن أسويها وأحط أشجار بدون ما أصرف عليها مياه كميات كثيرة.
أي.
أو بكميات كبيرة.
شنو أحلى مبنى دكتور أنت تحبه كذي؟ ما أدري مو شط بالكويت يعني.
في واي يعتمد.
حطه بالكويت أول شيء، بالكويت أو برا الكويت؟ on the spot شوي.
اي حيل on the spot. وبعدين يعني مثلا يعني again مثلا انا يعني في كثير مباني يعتمد. يعني مثلا بالنسبه لي انا في مباني مثلا يمكن بس تكون تغيرت او تكون يعني تم تعديلها.
شفت ديوان نفيسي دكتور؟ انا بتمويل ايش ذكرته
الحين؟ ما
ديوان نفيسي شوفي يبين ولا ديوان نفيسي اللي بشويخ مو اللي بالشاميه.
يعني أنا مثلاً إذا بتقولي على الكويت من الأشياء اللي تعطي
إذا في من برا نقدر نشوفه إذا موجود. أنا لا مو موجود. ها وايد حلو صاير على كنا بوم بس مبنى بس ما تحس بوم لين تشوفها كذي عاد. أوه أوكي ما مرتب أي.
نعم. شوف المباني يعتمد. يعني مثلاً إذا بتسألني أنا يعني شخصياً
أي.
مثلاً ذاكرتي في بيتنا القديم
أي.
كنت ساكن بشوي بس هذه مو لأنه حلو، لأنه ذاكرة لأنه ذاكرة طفولة. الأبراج يعني يونيك
تحفة يعتبر
تعتبر تحفة معمارية. حتى أبراج المياه اللي بالمناطق
المتوزعة
بالمناطق هذه الكويت خذت عليها جائزة الأغا خان للعمارة الإسلامية بالسبعينات اعتقد او
الاغا خان تعتبر جائزه
من من اعلى من على الجوائز المعماريه خاصه للعالم الاسلامي.
اوكي
هي اعلى جائزه في العالم الاسلامي اللي هو الاغا خان اوورد.
اي
وحصلت عليها الكويت.
انا عبالي يم عمايه ولا ما كنت صغير
شلون
انا عبالي وانا
صغير ان هذا يم عمايه.
اي
اي وهذه يعني طبعا هذا مو مبنى تعيش فيه.
شوفي هو قاعد يبنونه ب 65. اي مو مبنى نعيش فيه دكتور
بس لأ. بس انه هيكل يستعمل وجزء صار جزء من اللي هو الاوربن فابريك صار جزء من من مدينه الكويت.
صدق يعني لما تشوفها تدري ان هذا الكويت.
في مباني كثيره ايضا يعني مثلا اذا بننظر للخارج من يعني أنا بالنسبة لي لما كنت طالب بكالوريوس كنت حيل مغرم بعمارة فرانك لويد رايت. فرانك لويد رايت هو طبعا معماري في فترة الحداثة بس كانت تصاميمه مختلفة تماما عن العهد الحداثة. الفولينج ووتر اللي هو طبعا هذا يمكن يعني أشهر مبنى أعتقد هذا أكثر بيت تم تصويره في العالم. الفولينج ووتر هذا رحت له مرتين. رحت له
وين هو بامريكا دكتور؟
اي ببنسلفانيا. فرانك لويد رايت ليش احب تصاميمه؟ لان تصاميمه تتناسب مع البيئة. ما قاعد نتكلم منها بيئية إنها يعني environmentally friendly، لا، بس إنها تتناسب مع البيئة المحيطة. يحاول إن
بصريا
يعني
دكتور
بصريا ايه. إن تكون
صح، كنا البيت طالع من البيئة،
كان البيت طالع من البيئة ايه. وعنده عدة مباني،
كان شوفي فوق يمين هذه كل مباني، مو كل مباني طبعا،
هذه بعض مباني، بعض هذا مباني. اللي هو المدور هذا اللي جوجنهايم ميوزيوم بنيويورك اللي على الزاوية باليسار فوق، هذا اللي هو شو اسمه في كاليفورنيا أعتقد، إيه هذا البيت، هذا في كاليفورنيا أعتقد، في كاليفورنيا. فهذا من الـ من الـ من اللي يعني الآن يمكن مو كل مباني أحبها، بس أحترم المباني هذه،
فهمت
يعني لها تقدير. ما أدري يعني سؤالك الحين على شنو
لا أنا مستمتع قاعد ما ودي عطني ودي بعد يعني أنا أحب الأمثلة دكتور، يعني كل ما تورينا أشياء يعني أمثلة حلوة في المعمارية أعتقد يعني
في اللي هو طبعا معماري فرنسي كوربوزيه.
تعال سبيلينج دكتور.
أي لكربوزيه ال اي
لكربوزيه ال ها
ال اي بعدين سبيس كربوزيه. ايوه كا أيوة. ما طلع على طول طبعا هو سوى عدة مباني، واشتهر في احد المباني هذه في 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 الهند، بس عنده مثلا اللي هو فيلا سافوي طبعا اللي بالماي، اللي داخل بالماي هذه، هذا مو شغله، لا هذا كولاج، هذا فقط بس تصوير. لكن هو اللي خلى المباني او اللي مباني الحداثة بس عفوا بالخمسينات والستينات والسبعينات اختبست كثير من افكاره، اللي هو الاعتماد على الكونكريت، تجريد المبنى من اي مظاهر الديكوريشن الديكور، ويصير المبنى فقط هو مبنى عملي. حتى كانت بعض نظرياته ان العمارة هي مثل الماكينة، والإنسان مثل الجزء من الماكينة، جزء من المشين، ولازم إحنا ننظر للعمارة كمشين. It has to be purely functional.
قمت يعني دكتور.
قمت.
أي قمت حيل يعني.
أفكاره حلوة.
أي.
البعض الاوتكم، بعض اللي طلع قد يكون عليه ملاحظات، لكن كفكر جدا ممتاز.
عجيب.
نعم.
في تذكرين الفيديو الدوك هذا التيد توك مال هذا، فآخر شيء كنا كان حاط كان التيد توك اللي شفته
بيورك
عن إيه بيارك
إيه
كلا نسى اسمه بيارك
yeah.
أي فيقول يبون يسوون بيوت على الماء، وتكون الطريقة إن مثلاً 6 بيوت حوالي بعض، وإذا تحتاج تزيد بيت تزيدون بعد بيوت حوالي بعض، فيقول لك مع الوقت تكبر هالبيوت. فكرة عجيبة خيالية يعني، بس وايد حلوة يعني، ويشوفها بطريقة حيل واقعية، إن أنت بتاخذ يعني البيت على احتياجك وكل شيء فيه، وشوي شوي تبني
كأنه قاعد يسوي فينس جديدة،
كأنه قاعد إيه، وشوي شوي تبني حتى يعني مجتمع يعني.
نعم.
في آيلند سكت بي الآيلند
طبعًا هو في
آيلند
في دبي تدو إيه في دبي اختاروا
هذه قاعد عنها دكتور.
نعم.
هم أول شيء تبلش في دائرة واحدة.
نعم.
بعدين شوي شوي لا وتكبر زيادة، شوف على اليسار هذه مثلًا نيرة، لا وحط لنا بعدين صورة ثانية تكبر بعد زيادة. نعم. إلى ما توقف، إلى أن تبي توقف أنت على راحتك يعني. فيقول الطريقة دكتور حتى السويتش سيستم البنية التحتية كلها
مستدامة. نعم.
وما أدري حسيت حلو الواحد يعطينا أفكار كذي جديدة شوية برا عن المعتاد يعني.
صحيح. ما أدري إذا تم بناء، هو في اللي تم بناءه بالإمارات، تم بناء بيت بالماي
كذي ها؟
اي بيت واحد اعتقد، ما ادري ذات
راح يسوي حق باريس.
نعم.
اولمبياد باريس 2024 ولا 2024؟
ما ادري والله.
الحين 2020 المفروض هذا طوكيو، 2024
2021
المفروض الحين هذا
صح، هذا 2020
هذه 2020 الاولمبياد هذه.
هذا اللي بدبي،
هذا بدبي ها اللي بيسوونه بطوكيو والعفن بباريس 2024 راح يحط 4 بيوت كذي راح يسوي، يقول عاد هو
بالماي
اي ما ادري يقول فخ شيء يعني.
لا
تسكن بالماي دكتور ما تسكن بالماي
يعني اذا موصل بجسر على اليابسه
والله
ما عندي مانع بس لا يكون بروحي
صدق
لا يكون مقطوع عن العالم كذي يعني أنا كنت أتوقع أني أحب أني أسكن مثلا بالأماكن البعيدة عن الناس، بس لما أروح مكان بعيد يعني بعيد عن المدينة أحس بوحشة، يمكن أحب المدن أكثر. أحب المناظر الطبيعية بس أحب المدن.
حط ليفربول سيتي سنتر على قولت السالفة هذه دكتور، رحت أنا بوريك حين خريطة ليفربول.
نعم.
لما كنت بليفربول كانوا الشباب كلهم ساكنين في جزء معين من حطي ماب لو سمحت منيرة.
أي واحدة؟
أي يسار آخر واحدة. شفت صوب الدوك ولا صوب اليسار؟ أنا كنت ساكن هني بس قبلها كنت ساكن شوية داخل يعني بالنص. هناك كانوا كل الشباب وأنا يعني بحياتي ما كنت متعود، أنا في البيت هني بالكويت كنت أطلع أروح دوانية ولا بشوف ربعي ولا شيء وأرد البيت. ما قدرت أتأقلم مع الحياة الجديدة إن لا. الشباب كلهم ساكنين نفس الكومبلكس، الدوانية ما توقف، وخوش شباب بستانس بس بعدين تحس نفسك إن لا ما في روتين. فمفروض عقدي كان 6 شهور، قعدت شهرين بعدين واحد من الكويتين خذ عقدي ورحت سكنت بروحي شوي معزول علشان أقدر أحس إن أنا ساكن
بس بالمدينة.
بالمدينة
لا أنا ما عندي مانع
بس لا بس بعيد عن بعيد عن الشباب لازم مدينة أنت
يعني مو شرط المدينة بس لازم يعني بالنسبة لي أنا إذا يعني ما عندي مانع أروح إجازة لمدة أسبوع بفوق جبل بعيد عن العالم، هذا ما عندي مانع، بس نعيش يمكن لأني ما جربتها،
يمكن
لأني ما جربتها يعني ما يعني يعني أنا يعني أحب أشوف ناس، أحب أشوف بشر، أسواق، مو يعني برسي أسواق بس إنه يكون في أكتيفيتيز
في حياة
أي نعم.
عجيب دكتور يعطيك العافية.
الله يعافيكم.
ما قصرت.
تبون أي شيء ثاني أنا حاضر.
أنا بيك ما تقطعنا.
أنا حاضر. بالعكس. أيوة والله. حياكم الله.
بالعكس. خوش شيء.
واللي يعني أنتوا يعطيكم العافية على البرنامج وجزاكم الله خير.
بالعكس أنا استمتعنا معك ودبين وايد أشياء كنا بنفهمها اليوم فهمناها صراحة فما قصرت.
وإذا في أي شيء ثاني أنا حاضر.
يمكن لما نيجي إن شاء الله إذا قدرنا نبني بيت بالكويت.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تقدر إن شاء الله تتغير القوانين
إن شاء الله
وتنزل أسعار الأراضي
إن شاء الله وكذي راح نيك إن شاء الله عقب نقول لك تبغى دكتور تعال
انقذنا
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك. مشكورين على برنامجكم.
ما قصر دكتور.
مشكور الأخت منيرة يعطيك العافية. ما قصرتوا جميعا.
شوفك على خير إن شاء الله دكتور.
على خير إن شاء الله. حياكم الله.
مع السلامة.
مع السلامة.